الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن عبد العز الحنفي رحمه الله تعالى على عقيدة الحافظ الطحاوي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الطحاوي ورحمه الله تعالى: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية.
هنا الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى قرر عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القدر بين عقيدتي القدرية والجبرية، فقال: أفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد، هي خلق الله رد على القدرية، وكسب من العباد رد على الجبرية. ففي هذه الفقرة المختصرة رد على الطائفتين، وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد، هي خلق الله خلافا للقدرية الذين ذهبوا إلى أنها من خلق العبد، وهي كسب من العباد خلافا للجبرية الذين قالوا هي من الله وليست من العبد، فحركة العبد كحركات يد المرتعش. نعم.
قال: اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية، فزعمت الجبرية ورئيسهم الجهم بن صفوان الترمذي أن التدبير في
رئيسهم الجهم الجبرية ورئيسهم الجهم، فالجبرية غلاة ومتوسطة، والغلاة هم الجهمية، والجهمية رئيسهم الجهم بن صفوان. وقلنا هنا فائدة، وهي أن الجهمية غلاة أي طائفة يدخلون فيها، فهم غلاة الجبرية في الجبر، وهم غلاة المرجئة في الإرجاء، وهم غلاة المعطلة في التعطيل، هم الغلاة حيثما كانوا. الجهمية هم الغلاة حيثما كانوا، فهم غلاة في باب القدر فجبرية، وهم غلاة في باب الإيمان الإرجاء، وهم غلاة في باب الأسماء والصفات التعطيل. نعم.
أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار، وإضافتها إلى الخلق مجاز.
نعم، إضافتها إلى الخلق في القرآن والسنة مجاز وليس على الحقيقة. نعم.
وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله.
نعم.
وقابلتهم المعتزلة فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى.
نعم.
واختلفوا فيما بينهم
لا تعلق لها بخلق الله عز وجل، هذا قول الجبرية وهذا قول القدرية، أن جميع الأفعال اختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله عز وجل، ولهذا لا تتعلق بها إرادة الله عز وجل ومشيئته. ومن هنا فالقدرية غلوا في إرادة العبد فردوا إرادة الرب، والجبرية غلوا في إرادة الرب فردوا إرادة العبد، فالإرادة كلها للعبد عند القدرية وللرب عند الجبري. قال الشيخ ابن باز معلقا على هذا: من جميع الحيوانات حيوانات مكلفة كبني آدم والجن، أو غير مكلفة كالحيوانات الأخرى من الإبل والبقر والغنم، وهذان طرفان ووسط، مثل ما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في الواسطية: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. فالجبرية أجبروا وقالوا ليس العبد فعل، وإنما هو كالريشة في مهب الريح وكأغصان الشجر وما أشبه ذلك. والقدرية النفاة قابلوهم وقالوا إن أفعال العباد ليس لله فيها اختيار ولا عمل ولا قدر سبق، وكلاهما ضال. في هذا قولان ضالان خاطئان باطلان. والقول الوسط قول أهل السنة والجماعة، وهو أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، وهي من أفعالهم منسوبة إليه لكنها بقدر سابق، وهي منسوبة إلى أهلها. فالعبد هو المصلي، وهو الصائم، وهو الزاني، وهو السارق، وهو الفاسق، فأفعالهم تنسب إليهم ولهم فيها اختيار ولهم مشيئة، ولكنها بعد مشيئة الله وبعد قدره السابق. لا يقع في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. أثبت لهم الفعل ثم قال: وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. وقال: فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقال: والله خير خبير بما تعملون. إن الله خبير بما يصنعون. إنه خبير بما تفعلون. شوف نسبة الفعل للعبد: والله خبير بما تعملون، إن الله خبير بما يصنعون، إنه خبير بما تفعلون، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن لهم أفعالا ولهم أعمالا، وعلى أن لهم اختيارا ولهم مشيئة، لكنها لا تقع إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لكمال ملكه وكمال قدرته. لا يقع في ملكه ما لا يريد. فأثبت أهل السنة والجماعة إرادة للرب، وهذه الإرادة العامة، وإرادة للعبد، وهذه الإرادة المتفرع عن إرادة العامة. فما تشاءون شيئا إلا أن يشاء الله، ولا يفعل العبد فعلا إلا وقد سبق به قدر الله، سبق به مرحلتان: مرحلة العلم، وهذا أزلي لا ينفك عن الله، لم يكن الله عز وجل غير عالم ثم عالم، لا، لا يزال ربي عز وجل عالما. المرحلة الثانية مرحلة الكتابة، لأن الله كتب ما علم من أفعال العباد، كتب، فهذه كتب ما يفعله العباد قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة، بخمسين ألف سنة، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة المشيئة والخلق. إذن أفعال العباد بمشيئة الله عز وجل وإرادته، ثم هي مكتوبة عند الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، ثم هي في علم الله عز وجل، الله يعلمها أزلا سبحانه وتعالى. سئل الشيخ ابن باز: هل يقال عن الإنسان أنه حيوان؟ فأجاب: نعم، حيوان ناطق، نعم.
وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة،
واختلفوا فيما بينهم.
قال واختلفوا فيما بينهم أن لله تعالى، أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا.
هل يقدر الله على أفعال العباد أم لا؟ ده المعتزلة، نعم.
وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات، لا خالق لها سواه.
يعني الأفعال، أفعال العباد تنسب إليهم، تنسب إليهم، فهو العبد هو المطيع، والعبد هو العاصي، وهو الفاعل حقيقة، ولكنها مخلوقة لله عز وجل. طيب، ما وجه كونها مخلوقة لله؟ كيف أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل؟ أن الله خلق فيهم إرادة
وقدرة،
فالفعل يقع بالإرادة وبالقدرة، والإرادة والقدرة من خلق الله سبحانه وتعالى. هذا كون أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، أن الله عز وجل خلق فيهم إرادة وقدرة بها وقع هذا الفعل. نعم. وهي من كسب العبد، هو المصلي وهو المزكي وهو الحاج وهو الزاني وهو السارق وهو القاتل، فلا يقال ليس لله فيها إرادة ولا مشيئة، ولا يقال أيضا ليس العبد فيها إرادة ولا مشيئة. فأنت المصلي وأنت المزكي وأنت الحاج وأنت وأنت وأنت، وإن كان كل ذلك لا يخرج عن إرادة الله ومشيئته، ولهذا كل واحد من العباد يعلم أن أفعاله باختيار، فمن شاء جاء المسجد ومن شاء لم يأتي. إذا نادى المنادي للصلاة فترى الناس على اختيار في أفعاله، هناك من يسمع الأذان ولا يدخل المسجد، وهناك من يدخل المسجد ويأتي، فالناس باختيارهم يعلمون هذا، وإن كان كل ذلك لا يخرج عن خلق الله سبحانه وتعالى وإرادة الله عز وجل، فلولا أن الله عز وجل قدر لك هذا ما فعلت. نعم. مالها؟ يعني بإرادة. نعم نعم، لكن تليق بهم، ليس بها يكلفون. حيوانات وكذا لهم إرادة لكن ليس بها يكلفون، ليست الإرادة التي تكون محل تكليف فلا يكلفون، إنما لا شك البهيمة تأتي هنا وتأكل كذا وتفعل كذا وكذا، فلها إرادة لا شك، لكن هذه الإرادة ليست تصلح لأن يكلفوا. نعم. لتخلف العقل طبعا. نعم.
والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه، فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلا، كما غلت المشبهة في إثبات الصفات فشبهوا، والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد
يعني
خالقين.
يعني الجبرية غلوا في إثبات القدر فهم غلاة المثبت، غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلا، فنفوا صنع العبد وأن حركة العبد كحركة يد المرتعش. نعم. كما عملت المشبهة في إثبات الصفات فشبهوا، أي الممثل غلوا في الإثبات أيضا فمثلوا، وهؤلاء هنا غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلا. نعم.
والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى.
وطبعا أيضا القدرية المقابلة غلوا في النفي، غلوا في النفي فنفوا علم الله، وهم غلاة القدرية نفوا علم الله عز وجل بأفعال العباد. نعم. والمتوسطة في الجبرية جعلوا العبد فعلا وكذا، ولكن في الحقيقة يعود ذلك الجبر لأنه ليس له قدرة مؤثرة، ليس له قدرة مؤثرة، فهم أثبتوا نعم في الظاهر أثبتوا العبد فعلا، لكن في الحقيقة عاد إلى عدم الفعل. ليه؟ لأن في الحقيقة الفعل أيضا هو الله عز وجل، لأن هذا الفعل يحصل عند لا بي، وهو قول الأشاعرة وما يسمى عندهم بالكسب. والمتوسطة في النفاة أثبتوا العلم لكن نفوا إرادة الله سبحانه وتعالى المتعلقة بأفعال العباد، وجعلوا العباد هم الخالقين لأفعالهم دون إرادة من الله، فهم نفاة عموم الإرادة والمشيئة. المعتزلة نفاة عموم الإرادة والمشيئة. نعم.
والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى.
في قدرية مثبتة وفي قدرية نفاة. نعم. القدرية المثبتة الجبرية، لكن غلوا في الإثبات حتى عطلوا فعل العبد ولم ينسبوا العبد الفعل إلى العبد. والقدرية نفاة القدر جعلوا العبادة.
والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة بل أردأ من المجوس.
ليه؟ ليه مجوس؟ من حيث إن
المجوس أثبتت خالقين وهم أثبتوا خالقين.
تمام.
وهذا الله
العباد والله، وهؤلاء أثبتوا خالقين، خالق للخير وخالق للشر. نعم.
وهدى الله المؤمنين
وخالق للظلام وخالق للنور. نعم.
وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
نعم، دائما أبدا الله عز وجل هدى أهل السنة والجماعة في كل باب إلى الحق بإذنه، لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، لأنهم أهل إيمان. والله عز وجل يقول وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الله عز وجل هدى أهل الإيمان ودائما يهدي أهل الإيمان، فهم في كل باب مهديون. في باب الأسماء والصفات مهديون، في باب الصحابة مهديون، في باب القدر مهديون، في باب الإيمان مهديون، في كل باب مهديون. أهل السنة والجماعة مهديون في كل باب، بل مهديون في الفروع كذلك، ليس في الأصول فقط، بأصول الاستدلال ومصادر الاستدلال وطريقة الاستدلال، فهم مهديون. وإن وقع اختلاف في مسائل فرعية اللي هي مسائل الاجتهاد، إلا أنهم مهديون فيها أيضا إلى المسلك الصحيح الذي به يختلفون، فهم يختلفون بحسب أصول لا يخرجون عنها. نعم.
وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركة الأشجار.
كل دليل صحيح يقيمه الجبري على إثبات إرادة الله عز وجل ومشيئته وكذا، كل دليل يدل على هذا ويقيمه هذا الجبري فهو دليل على أن الله خالق كل شيء، لكن لا ينفي هذا فعل العبد. فهم نظروا إلى النصوص نظرة أعور، فأتوا بالأدلة على أن الله عز وجل خالق كل شيء وقالوا بهذا. طيب، هذا على العين وعلى الرأس، وأن أفعال العباد من جملة ما يخلق، هذا على العين وعلى الرأس، لكن هل فيها أن العبد لا ينسب إليه فعله؟ فغضوا الطرف عن هذه النصوص، نسبة العبد إلى الله، إن الله خبير بما تعملون، الله خبير بما يصنعون، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون، نسبة المشيئة لهم، إلا أن يشاء الله رب العالمين، وهكذا. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. فهؤلاء أثبتوا أن الله خالق كل شيء، ومن ذلك جملة أفعال العباد. صحيح هذا الكلام، لكن هل في ذلك نفي لفعل العبد؟ لا. ولهذا قال ولا يدل على أن العبد ليس بفعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، فلم يأخذوا بهذه النصوص، فنظروا نظرة أعور. فكل دليل صحيح يتم به على أن الله خالق أفعال العباد هذا صحيح، لكن هل ينفي أن العبد ينسب إليه الفعل؟ لا. طيب، وفي المقابل وكل دليل صحيح،
وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى، وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته.
كذلك كل دليل صحيح في المقابل بقى أعور آخر، هذا أعور، فنظر إلى نصوص أن الله خالق كل شيء ومن ذلك جملة أفعال العباد، ونفى نسبة الفعل للعبد وأن العبد غير فاعل. طيب، قابلهم القدرية أعور آخر، ده أعور يمين وده أعور شمال، أعور آخر، نظر إلى إضافة الفعل للعبد وده فعلا حقيقة، وأنه الفاعل لأفعاله حقيقة وده فعلا حقيقة في القرآن، ونفوا إرادة الرب وأن الله عز وجل خالق فعل العبد، وإن كان العبد والفعل فعله حقيقة والفعل من كسبه
يبقى هؤلاء نظروا إلى جزء من نصوص المسألة، وهو نسبة خلق الأفعال إلى الله عز وجل، لأن الله خالق كل شيء من ضمن هذا أفعال العباد، من ضمن هذا أفعال العباد، فالله خالق كل شيء. طيب الآخرون القدرية نظروا إلى النصوص الأخرى في نسبة الفعل إلى العبد، وقالوا وهي نصوص صحيحة، دليل صحيح، لكن ليس فيه نفي أن الله عز وجل يخلق أفعال العباد، وأن الله عز وجل له إرادة وما شاء. فعطلوا ماذا؟ عطلوا خلق الله لأفعال العباد، وقالوا العباد هم الفاعلون. من غريب وعجيب ما عليه القدرية أنهم في باب كون القرآن كلام الله عز وجل وكذا ضلوا ضلالا بعيدا، مع أنهم مخصومون بقاعدتهم هذه، عندهم استدلوا على خلق القرآن بقول الله الله خالق كل شيء، وقالوا القرآن شيء إذا كان مخلوق، وأخرجوا أفعال العباد عن الشيء. طيب إذا كنتم تقولون القرآن شيء تمام، وبالتالي يدخل في قول الله خلق كل شيء، تم أفعال العباد شيء، فعلامة لا تدخل فيه الله خالق كل شيء، فلم يدخلوا أفعال العباد في الله خالق كل شيء، وأدخلوا كلام الرب الذي هو صفته، الذي هو صفته، فجعلوا كل شيء مخلوق لله عز وجل، ومن ذلك القرآن. ده في باب القرآن، يعني مثل الجبريل، الله خلق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد، وبالتالي العبد لا فعل له إلا مجازا. وهنا الله هؤلاء، لكن الجبرية القدرية ردوا عليهم واخرجوا أفعال العباد من إيه؟ من عموم الله خلق كل شيء، مع أن الجبرية استدلوا به الله خالق كل شيء، القدرية أخرجوا أفعال العباد من كل شيء. فلما جئنا إلى مسألة القرآن، وهل هو صفة الله عز وجل أو كذا غير مخلوق، فاستدلوا على خلق القرآن بالآية اللي هي آية الجبرية، الله خالق كل شيء، فجعلوا القرآن شيء شيئا، وبالتالي يدخل في ماذا؟ في الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. يبقى عكسوا الاستدلال في باب القرآن، في باب أفعال العباد أدخلوا في باب القرآن، أدخلوا القرآن في شيء، وفي الآية الله خالق كل شيء، ومن جملة ذلك الكلام. في باب الأفعال لم يستدلوا به الله خالق كل شيء، وأخرجوا أفعال العباد عن الله خالق كل شيء، فهم مخصومون بهذه الآية. إن كان عندكم أن كلمة شيء تدل على العموم ويدخل فيها كل شيء، وأن كل شيء مخلوق، أعظم وأكبر الأشياء في الواقع أفعال العباد، فلماذا لم تدخلوها فيه الله خالق كل شيء؟ بأي دليل أخرجتموها مع أنكم واجهتم على السنة والجماعة إذا قالوا الكلية كلية نسبية الله خالق كل شيء؟ إذا اعتبرنا أن القرآن يعني شيء فلا يدخل في ذلك، لأن إحنا عندنا الله خالق كل شيء باعتبار غير الله كلية مطلقة، هذه كلية مطلقة، الله خالق كل شيء، فكل ما سوى الله مخلوق. ليه؟ القرآن شيء صحيح لكن لا يدخل في هذا، لا يدخل في الله خالق كل شيء. ليه؟ لأن الله عز وجل ذاتا وأسماء وصفات خالق كل شيء، يعني كل شيء سوى الله مخلوق، وليس الكلام سوى الله، بل الكلام صفة له سبحانه وتعالى. يبقى الله خالق كل شيء، هم فصلوا الكلام عن الله عن الذات وبالتالي ادخلوها في شيء. يبقى الله ذاتا خالق كل شيء حتى ما يدخل في صفات. اهل السنه والجماعه يقول الله ذاتا واسماء وصفات خالق كل شيء، خالق كل شيء، فلا يدخل الكلام في شيء المخلوقة، وإن كان يخبر عن الكلام بأنه شيء، بل يخبر عن الله بأسماء وصفاته أنه شيء. قال الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فهذا يدخل فيه، لكن لا يدخل فيه خالق كل شيء، أي كل شيء مخلوق ما يدخل الكلام فيه، لأن الكلام صفة لله سبحانه وتعالى. يبقى الله بأسماء وصفاته خالق كل شيء. فالشاهد أن هؤلاء عكسوا إيه؟ عكسوا قاعدتهم. فقاعدتهم في باب الكلام صفة الله عز وجل عكس قاعدتهم في باب الأفعال. تبعتم يا إخوان؟ واحد يعيد لي المسألة دي. يعني هم في باب الأفعال الجبرية استدلوا بالله خالق كل شيء فادخلوا في ذلك أفعال العباد، هم بقى لا أخرجوا أفعال العباد. ليه؟ أتوا بأدلة نسبة الفعل إلى العبد، إنه خبير بما يصنعون والله خبير بما تعملون. فأتوا بهذه وجعلوا العبادة خالقين الأفعالين. طيب لماذا أخرجتم ذلك من العموم الله خالق كل شيء؟ فإن جاز لكم أن تخرجوا من الله خالق كل شيء أفعال العباد يبقى من باب وأنتم مخطئون، يبقى من باب أولى أهل السنة يخرجون ماذا؟ يخرجون الكلام من باب أيضا الله خالق كل شيء. ليه؟ لأن الكلام صفة لله سبحانه وتعالى، إنما كل ما سوى الله بذاته وأسمائه وصفاته مخلوق. يبقى لماذا جوزتم على أنفسكم هذا ولم تجوزوا إيه؟ ولم تجوزوا هذا. نعم.
فإذا ضممت مع كل طائفة،
ولهذا كانت كل هذه محل نزاع بين أهل السنة وبينهم، لأنهم كانوا يرون أن كل دي مطلقة، ها؟ كل هذه مطلقة، وكانوا يستدلون بهذا الله خالق كل شيء بقى من ذلك الكلام. فأهل السنة والجماعة ردوا عليهم، يعني أكيد آخر كلام، آخر كلام. طيب الله نفس، والله عز وجل يقول كل نفس ذائقة الموت، يبقى إذن الله سيموت. كل نفس ذائقة الموت، إيه رأيكم؟ الله سيموت صح؟ لأن الله نفس، كل نفس ذائقة الموت، والله نفس، الله عز وجل له نفس. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يبقى يدخل في هذا أن الله سيموت. مش عندكم كل دل على الإطلاق؟ ما عندنا شيء وعندنا جعل وعندنا كل، دي محاور في النقاش مع القرين بخلق القرآن، دي محاور. كلمة شيء، كلمة كل، كلمة جعل. فهؤلاء الآن يقولون الكلية مطلقة من أجل ماذا؟ من أجل أن يقول القرآن داخل فيه الله خلق كل شيء. طيب هنا أهل السنة ردوا عليهم، طالما الكلية مطلقة فالله عز وجل يوصف بأن له نفسا. طيب والله يقول في القرآن كل نفس ذائقة الموت، إذن الله سيموت، ما ردكم؟ ده من باب الكلية. نيجي من باب الله خالق كل شيء ويقول القرآن شيء، نقول القرآن يشار لي بأنه شيء صح، لكن لا يدخل في شيء هنا. ليه؟ لأن هذه شيء المخلوقة، شيء المخلوقة ليس شيء الخالقة، لأن الله يقول الله خالق كل شيء، يعني ما سوى الله، والله ذات وأسماء وصفات، يبقى هذه شيء المخلوق. ولو اعتبرنا أن تدخلناه عموما وأدخلتم الصفة ينبغي أن تدخلوا الذات. ليه؟ لأن الذات شيء أيضا، الذات شيء. كل أي شيء أكبر شهادة كل الله، يبقى الله خلق نفسه. طيب والله خلق شيء وهكذا، ما هو فين الشيء اللي ما يوجد، فين اللي ما يشتر إلا بين الشيء؟ يبقى هذا فيه أن الله مخلوق نفسه، لأنه يدخل فيه شيء. طب مخلوق لمن؟ بغير خالق ولا بخالق؟ بخالق. طب ما هو الخالق مشتر إليه بشيء، وهكذا. كلام لا يستقيم مع النقل الصحيح ولا مع العقل الصريح. ولهذا في طريقة الاستدلال نقول يستدلون استدلال الأعور في طريقة الاستدلال، أما هم في منهجهم عميان، عمى قاد إلى عور في طريقة الاستدلال. إنما الأصل عميان، أعمى الله عز وجل بصائرهم عن هذا الحق فلم يستجيبوا له. نعم. يبقى كل دليل صحيح، وابن العز يقول صحيح لأن أحيانا يستدلوا بدليل غير صحيح، إذا جاءوا بقى إلى المعقول وإذا جاءوا إلى كذا فتجد غير صحيح. كل دليل صحيح سيستدل به الجبري فهو دليل على القدري، وكل دليل صحيح يستدل به القدري فهو دليل على الجبري. أهل السنة والجماعة أخذوا بالدليل الصحيح هنا وبالدليل الصحيح هنا، فكانوا ماذا؟ فكانوا على الحق المبين. ولهذا الشأن أن تجمع هذه الأدلة وألا تأخذ بدليل دون آخر، وإنما تجمع الأدلة. وهذا في كل باب، الشأن في باب الأدلة أن تجمع بينها، والشأن في باب الدلالة أيضا أن تجمع بين الأدلة، فتنظر الدلالة هنا دلالة هنا ولا تعارض هذه الدلالة بهذه الدلالة. والشأن في الحديث أن تجمع طرقه، والشأن في الدلالة أن تجمع دلالة الأحاديث. طريقة الجمع طريقة الراسخين، طريقة الجمع خلاصة العلم، طريقة الجمع خلاصة العلم، لأنه لا يجمع إلا من أحاط بالنصوص في الباب، ما يجمع إلا من أحاط بالنصوص في الباب، هذه ما يمكن للجمع إلا من أحاط بالنصوص. أما من عاجز عن هذه الإحاطة قال بقول دون قول، والله المستعان. الله المستعان. المسألة في أي باب من أبواب أكبر من المسألة اللي نتكلم فيه، يعني مسألة أكبر مسألة باب القدر باب الإيمان، المسألة أكبر من المسألة الجزئية التي استدل بها، المسألة أكبر وهي راجعة إلى مصادر الاستدلال. ولهذا عندنا رقم واحد في الشريعة مصادر الاستدلال، لأنه عنه يتفرع المنهج. اثنين مصادر التلقي، تتلقى مصادر الاستدلال على يد من؟ على يد من؟ يبقى مصادر الاستدلال أدلة الحق، مصادر التلقي أهل الحق، فأنا أستدل بأدلة الحق على يد أهل الحق. إن وقع خلل في مصادر الاستدلال لا يمكن تهدى الحق، وإن وقع خلل في مصادر التلقي لا يمكن تهدى إلى الحق. فحتى تهدى الحق لابد من أمرين، ما هما يا إخواني؟ ها؟ مصادر الاستدلال، مصادر التلقي، مصدر زي مصدر. تم يا شيخ، يعني كأننا بك وانت تكلم هذا كأنك يعني وكأن دي معلومة غريبة، احنا بنسمعها على الحقيقة من كل، يعني بنسمعها خصوصا الأدعية السلفية، بنسمع الكلام هذا من حسان، بنسمع الكلام هذا من رستان، بنسمع هذا الكلام محمد عبد المقصود، بنسمع هذا الكلام كتاب سنة فهم سلف الأم. تم وشايفين ان ده شرق وده غرب. تم عندكم مصادر، وعلى فكرة شيوخكم برد، ابن تيمية، ابن عبد الوهاب، ابن باز، الألباني، كل هذا. طيب يعني منين بقت الخلافة؟ أنتم تقولون كتاب وسنة فهم سلف الأم، اسأل كده ياسر البرهامي كتاب وسنة فهم سلف الأم، اسأل محمد عبد المقصود كتاب وسنة فهم سلف الأم، اسأل أبو إسحاق الحويني كتاب وسنة فهم سلف الأم. طب اسألهم كده عن ابن تيمية، كلهم يشتركون في الثناء عليه. طب اسألهم عن ابن عبد الوهاب ولا هم اللي بيحاربوا ابن عبد الوهاب؟ لا، ده هم بيردوا على من يحمل الحمل على ابن عبد الوهاب، يعني هم في التصنيف حتى عند الأشعرة الصوفية وهابي. فلما نقول وهابي وسلفي، ومن منين ياتي الخلاف؟ ده اللي دايما نذكر بيه ولا نمل. نقطة احنا بنناقش نفسنا، طب ما انت احنا الكلام اللي بنسمعه منك ده هو اللي بنسمعه من كله، وانت بتقول مبتدع عوض الله ازاي، وبتقول لنا ايضا في نفس الوقت ان لو احكمنا الاصلين دول مصدر استدلال ومصدر التلقي اهتدين، وهم احكموا الاصلين، مصدر استدلال قالوا كتاب السنة في مسألة الأمة، ومصدر التلقي قالوا العلماء، يعني ليس علماؤهم بخلاف علمائكم، انتم متفقون على هذا، بيقرا في ابن كثير وابن جرير وكذا، ومالوش دعوه بالالوس بالنسفي والبيضاوي وكذا، بيقول سلفي ماله دخل بالاشاعره والمعتزله وكذا في الجمله يعني. طيب امال ايه؟ طيب امال ايه؟ امال ايه؟ من اين ناتي بالخلاف وبيشرحوا الطحاوي وبيقرأوا شرح ابن ابي العز الحنف، الكتاب اللي انت بتقرأه ده نصا كده المصنف الطحاوي اخذوا الطحاوية ما بدعوا بها، وشرح ابن ابي العز قرأوه، وتعليقات ابن باز على العين على الرأس، ابن باز رحمة الله عليه كلهم بيفخر لو التقاه مرة في الحج بيفخر بهذه المرة. رقم اربعة انت بقى، وهم عندنا الطحاوي واحد، ابن ابي العز اثنين، ابن باز ثلاثة، من الرابع انا في المقابل هم. منين يجي الخلاف؟ روحوا روحوا يلا كلكم، يبقى الضلال منكم انتم. نقول من اين يأتي الضلال؟ يأتي الضلال في الاصل نفسه، لان لما بنقول هذا الكلام ما نقوله نظريا، اصول كتاب السنة باب زلمة ايوة تمام، والعلماء ابن زيون تمام، والكتاب تمام، الامر يرجع الاصول، لان هذه اصول نظرية عندهم. كتاب السنة فهم سلف الأمة موضوع في دواوين السنة، طيب على يد ابن باز، طيب هشام قال الكتاب والسنة ولا نرى الخروج عن مذهب ولاة أمورنا، هذا مصدر استدلال كتاب السنة وفهم سلف الأمة، الكتب بتقول كده، كتب السنة كلها، وابن باز علق كده، وهشام قال كده، يبقى هشام عن ابن باز عن كتب السلف عن الكتاب والسنة فهم سلف الأمة. عبد المقصود قطع ابن باز، ما فيش مظاهرات، لا في مظاهرات، ابن باز ما فيش خروج، لا في خروج، عن الامام احمد ما فيش خروج، هو بيقول في خروج، عن الكتاب والسنة ما فيش خروج، هو بيقول خروج. عرفتوا منين جاء؟ يبقى الفارق بيننا وبين ادعية السلفية، الفارق بين المؤمن بهذا المنهج نظريا وعمليا، والمؤمن بهذا المنهج نظريا لا عملي. فلهذا كيف تختلفون وفيكم كتاب الله وسنة رسول الله فيما سلفون. من اجل هذا احنا مندعوم جميعا الى هذا الامر، هات من كتاب والسنة خرج على السلطان، هات من فهم السلف خرج على السلطان، هات من فهم علمائنا الاكابر اليوم ابن باز والعثيمين والالباني ومقبل، ادر الاربعة همت اللي كنا احنا بنتفق عليهم هم بهذا. يلا كتاب وسنة، بلاش ربيع بن هادي وبلاش الفوزان وبلاش الناس دي اللي عندكم مداخل او اللي عندكم، لكن الاربعه دول ابن باز وابن عثيمين والالبان ومقبل يكاد يكون اتفاق بين كل ادعية السلفية، هاتوا انهم يرون الخروج على السلطان الجائر الظالم. عرفتم يا اخواني منين جت؟ انا ليه بقول هذا الكلام؟ بقول هذا الكلام لتردوا بيه على من يقول هذا احنا مثلكم ما في خلاف اصلا، انتم لستم قضاه وحكاما على السلفية دون غيركم، انتم كذا، احنا عندنا كتاب السنة فهم السلف الأمة، احنا عندنا ازالة اللبس في هذا الامر. يبقى كلنا متفقون على انه مثلا زي اللي في السوق اجود بضاعة مثلا، يقول لك مثلا ايه ماركة دي ماركة ماركة مثلا ده صنع اليابان ده يعني بلا اتفاق كلنا هذا ده الاصلي, انما التايواني ده ولا الصيني ولا سبكم منه, فاحنا كلنا بنتاجر في الياباني وده افضل سلعة. ايه المشكلة؟ المشكلة ان ميد ان جابان ديت ما مصنوعة في نبرو, وميد ان جابان حتى مش في الصين وممكن في الصين, وميد ان جابان حقيقي بس في واحد بيبيع الياباني هذا حقيقة وفي واحد بيبيعها ختما, يبقى كله متفق ان الصنع الياباني ده افضل صنع, لكن ده مزور جايبها مزورة وده جايبها حقيقي وايه والصورة واحد ميد ان جابان, بس بل بتلاقي المزور ده دايما بيلمع, يعني بتلاقيه دايما بيلمع له بريق كده, المزور ده بيبقى له بريق, واخد بالك بيبقى له بريق, فهذا كله موجود. روح الصين تطبع لك ميد ان جابان موجودة هذا ما ولا اشكال ابد اللي انت عاوز, لو قلت ميد ان هشام حتى مش جابان اللي انت عاوز اي حاجة فاب يعني بنقرب بس من باب هذا المثال. نفس المسألة, يبقى اذا فين الخلل يا اخواني؟ يبقى احنا اتفقنا, شوف الترتيب الرباعي ده العلم اهو, اي مسألة اهو ادى الاول الادلك مصادر الاستدلال نظريا بنتفق عليه. طب بننتقل الى الطحاوي اهو او ابن تيمية او الامام احمد او الخلال او كذا متفقون برضو عليه. طيب ادى الطحاوي, بنيجي لابن ابي العز متفقين عليه, بنيجي لابن باز متفقين عليه, بنيجي لما بنختلف. يبقى انا دلوقتي هشام كهشام هيحكم عليا بان انا اكون رقم اربعة المتمم لرقم واحد واثنين وثلاثة, مش اخالف, مش اقول ابن باز اه شيخ على العين والرأس وكذا كذا على العين وعلى الرأس. يعني عبد المقصود لما بيسأل عن سيد قطب لما سألوه في البرنامج الذين هل نقرأ في كتب سيد قطب, فقال ما تقول في شيخ ابن باز هذا عالم. طيب الشيخ ابن باز قال في الشيخ الألباني بأنه مجدد هذا الزمان, خلي بالك مجدد هذا الزمان, وهو بحق مجدد هذا الزمان, يقول كده يعني هو بحق مجدد هذا الزمان لأن إمامته عامة. طيب الشيخ الألباني يقول في سيد قطب كذا كذا, جاب سناء قديم على بعض المواضع ما رجعناهوش طبعا, خليه نفترض على بعض المواضع لمين؟ لسيد قطب. يبقى ده دليل على انه ايه؟ يمدح سيد قطب ونقرا لسيد قطب. جاب السلسله الاتيه كيف؟ اه ابن باز مدح الالباني, الالباني مدح شيء لسيد قطب, اذا كذا. مين اللي بيمنع هذا؟ المداخل. قال لك كده المداخل بقى هم اللي بيطعنوا المداخل والطائفه كذا 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 كذا. طب كويس, ابن باز قال بعدم خروج الحاكم الظالم, قرأ الألباني رسالته في عدم الخروج على الحاكم الظالم وقرز عليه, وجاء العثيمين وقرز عليه, بقى عندنا رسالة مكونة من ابن باز والألباني وابن عثيمين في عدم الخروج على الحاكم الظالم وعدم تكفير الحكام. انت بقى يا عبد المقصود اخذت بهذا؟ لا, لم تأخذ بهذا, بتكفر بالحكم غير ما انزل الله وبترى الخروج على الحاكم الظالم. انت بقى اخذت هذا؟ ما هو ده زي تمامنا ابن باز. ايه ما رايك فيه من علماء الأول؟ عن الألباني قال الشيخ ابن باز في الألباني مجدد الزمان, يا عبد المقصود قال الشيخ الألباني فيه مجدد الزمان, اي مجدد الزمان قال ادى رساله هي ثلاثيه الألباني ابن باز العثيمين, انت لم تأخذ به. طيب تعالى ثانية, هنحذف ابن باز وهنحذف الألباني ونأتي بعد المقصود في الحكم غير منزل الله وفي الخروج على الحاكم الظالم. ناخذ كده يا عبد المقصود, ما تقول في عبد المقصود من العلماء؟ عبد المقصود يقول الحاكم غير منزل الله هذا كافر وأنه يخرج عليه لأنه ليس حكما شرعيا, وأن عرض الشريعة على البرلمان الشريعة ولو اختارها البرلمان كفر بمجرد. طيب عبد المقصود الآخر عبد المقصود الآخر قال إن مرسي حاكم شرع وهو يحكم غير منظر الله، وإن مرسي ليس بكافر وهو يحكم غير منظر الله، وإن مرسي لا يجوز الخروج عليه وهو بيرى الخروج على الحاكم يحكم غير منظر الله، وإنه أيد البرلمان اللي بيتمنى هو في يوم من الأيام أن تعرض الشريعة عليه يوافق أو يرفض مع أنه كفر مجار. بس لا ابن باز، يبقى جبنا ابن باز والألباني وزدنا العثيمين وزدنا العثيمين وزدنا مقبل كمان، الأربعة يخالفهم محمد عبد المقصود في الحكم والخروج. طيب نفس عبد المقصود يخالف عبد المقصود في الحكم والخروج والبرلمان. عرفتم من أين أتى الأمر يا إخوان؟ هناك يا إخواني فرق بين المنهج النظري وبين المنهج العلمي، ده توظيف للمسألة. كل دليل صحيح استدل بها هذا الطرف فنحن أولى به، وكل دليل صحيح استدل به طرف آخر نحن أولى به، فبنسقطه على زماننا حتى نعلم الخلل أين يكون وحتى يطمئن أهل السنة، لأن القول الذي عليه أهل السنة ليس قولهم إنما هو قول أئمة السلف من سبق، وعلى من يقول كل خير في اتباع من سلف أن يأتي لنا بمن سلف، وعلى كل من يقول مصادر استدلال الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة اللي هو الإجماع والقياس يعني وغيره فهم سلف الأمة أن يأتي لنا بفهم سلف الأمة من دواوين سلف بس وخلاص، يا فلان يا حسان يا حويني يا أي أحد من هؤلاء جميعا هاتوا هذا الكلام. بس أظن يا شيخ رسلان ضد الكلام ده، لأن معاكم لا خروج ولا كذا ورد على الإخوان فرسلان وشربجي والناس دي كلها ما ليسوا تبعنا، هؤلاء أشر منه. ليه بقى؟ لأن دول زادوا على ذلك أنهم قالوا بالكتاب فعلا وجابوا كتب السلف الأمة وتحكموا إليها إن فيش خروج على حاكم ظالم وإنه ما فيش صورات وما فيش مظاهرات. تابوا بعدين إيه اللي حصل؟ في حاجة تانية؟ نعم، جم خالف وركبوا نفس المركب الذي ركبه هؤلاء أشر منهم، لأنهم تكلموا بالسنة أشر منهم، لأنهم فتحوا كتب السنة أشر منهم، لأنهم ردوا على من خالف السنة وحاكموهم إلى كتب السنة لا إلى الموارد ولا إلى الجويني. ثم اليوم تركوا كتب السلف وقرأوا نفس الكتب الموارد والجويني وأتوا بوقائع مثل ما أتى الأولون بوقائع، لكن الأولون كانوا أشرف لهم، أتوا بوقائع السلف حسين وسعيد بن جبير ولا، وهؤلاء إنما أتوا بوقائع مين؟ بوقائع الخلف، قالوا آل سعود. يبقى نفس العلة ترك كتب السلف، هاتوا لنا العزل من كتب السلف، هاتوا لنا العزل من كلام الأئمة، هاتوا لنا العزل من كتاب وسنة، وأنتم أضل. أنتم بقى مرحلة تانية، يعني إحنا هؤلاء لم يفتحوا الكتب، أنتم فتحتموها. شوف هذا هات شرباجي مش عارف هالحد بس حسن بنا، هات اسمه هذا رسلان، هات زهران، هات هؤلاء فتحوا هذا وحكموا، فما لهم عدل عنها. يبقى هؤلاء أشر وأخطر لأنهم عالية. يبقى إذن كما قلت لكم المسألة لا ترجع إلى ضلال جزئي فقط منفصل، وإنما ممكن إنسان يقع في مسألة بخلاف منهج السلف لجهله بمنهج السلف ليس لجهله بأصول السلف، لكن جهل بمنهج السلف في هذه المسألة. نعم.
قال: فإذا ضممت مع ما كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال.
صحيح، من الأعيان يبقى هذا منهج جميع الأنبياء، كل الكتب المنزلة فيها ماذا؟ في هذا الأمر، في أن الله سبحانه وتعالى تعلقت قدرته ومشيئته بجميع ما في الكون من أعيان ومن أعمال، من أعيان ومن أعمال. فالله خالق، خالق الأعيان وخالق الأعمال. الأعيان ودي لا يخالف القدرية فيها، القدرية يقول الله خالق الأعيان، الأعيان مخلوقة لله، أنا مخلوق لله، إنما الأعمال ليست مخلوقة لله. جميع الكتب المنزلة تقول بأن الله خالق الأعيان والأعمال، وأن مشيئة الله وقدرته متعلقة بهذا وذاك. طيب،
وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم.
أي نعم، لأن لو على قول الجبرية بأن العباد لا تسب إليه بأفعالهم كذا ولا 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 آخره، معنى أن العبد، ما الفرق بين المثيب والمطيع، بين العاصي والمطيع، إيه الفرق؟ طالما أن أفعال العباد هذه ليست بإرادتهم ولا بمشيئتهم، وأنا بإرادة لا مشيئة، ما الفرق يا أخوان؟ كيف نفرق بين أبي جهل وأبي بكر؟ يعني نقول للجبرية فرقوا لنا بين أبي بكر وأبي جهل، طالما أن فعل أبي بكر ليس له وأن فعل أبي جهل ليس له، إذا ما الفرق؟ فرقوا لنا، فرقوا لنا بين هذا وذلك، ما في فرق. نعم،
وهذا هو الواقع في نفس الأمر، فإن أدلة
القدرية قالوا لنا طيب إذا كان أيضا أفعال العباد مخلوقة، مخلوقة، يبقى أيضا فرق لنا بين أبي بكر وأبي جهل، الله خلق هذا وخلق وخلق هذا. نقول نفرق لكم بين هذا وذاك. أما الله عز وجل خالق فعل أبي بكر وفعل أبي جهل بمعنى أنه جعل لهم إرادة وقدرة، هو خالق بهذه الإرادة والقدرة التي خلقها الله يقع الفعل، ولهذا فيكون خلق الله لفعل العبد خلق سبب، لكن العبد الفاعل بكامل إرادته ومشيئته، فيكون إيجاد العبد لفعله مباشرة وكسبا وعليه، فالعبد هو الفاعل حقيقة والله هو الخالق لفعله حقيقة، هو الخالق لفعله حقيقة بخلق الإرادة والقدرة، والعبد هو الفاعل حقيقة بالإرادة والمشيئة والمباشرة وغير ذلك. الله خالق السبب والعبد باشر، فالعبد المباشر، ولهذا الله قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، والله عز وجل هو الخالق. العبد باشر والله عز وجل هو الخالق لإرادة والقدرة اللي بها حصل الفعل وعليه. يبقى أبو بكر أراد الإيمان وشاء بمشيئة سابقة وإرادة سابقة لله عز وجل وشاء، وأبو جهل شاء الكفر وأراد، وإن كان هذا لا يخرج عن مشيئة الله عز وجل العام. الله أنزل كتب وأرسل رسوله، وسمع أبو بكر وسمع أبو جهل، سمع أبو بكر فآمن وابتلي، وسمع أبو جهل فكفر وحارب، وهذا بإرادته، خرجت قريش لحرب النبي بإيه؟ بإرادتهم ومشيئته، وخرجوا في بدر في أحد في كل هذا بإرادة ومشيئة. طيب، المسلمون خرجوا للقتال بإرادة ومشيئة، هذا آمن بلال وعذب بإرادة ومشيئة تنسب إليه، ولهذا بلال صهيب كذا كذا هؤلاء الأوائل اسمهم المهاجرون، والذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اسمهم الأنصار. الهجرة فعل وعمل نسب إلى فاعله، والنصرة فعل وعمل نسب إلى فاعله، وليس معنى أن الله يخلق في العبد أن يجبر العبد. هذه مشكلتكم يا قدري، ظننتم أن كون الله يخلق فعل العبد، لو قلنا بخلق فعل العبد يعني يجبر، وبالتالي ليس هناك فرق بين وبين، وبالتالي لو عذب الله العاصي على معصيته يكون ظلم. كيف يجبر على ذلك؟ كيف يخلق هذا الأمر ويحاسب عليه؟ لم يلتفتوا إلى أن هذا خلق سبب، وأن العبد باشر عمله، فهو المذنب وهو العاصي وهو المطيع، هو الصديق وهو الفاروق، وهو صاحب السر وهو البدري، وهو الكافر وهو المنافق، وهو وهو إلى آخر ذلك. يبقى فهم المعتزلة إنه لو قالوا بأن الله عز وجل خالق الفعل سيساوي الجبر، سيساوي إيه؟ الجبر. وفهمة الجبرية أننا لو قلنا بنسبة الفعل إلى العبد نفينا إرادة الرب وأن الله خالق كل شيء. فهم هؤلاء هذا وفهم هؤلاء أهل السنة والجماعة، فهموا إرادتين ومشيئتين للعبد وللرب، وفهموا ما معنى خلق الله لأفعال العبد، وما معنى كسب العبد لفعله الذي إليه ينسب. بس فهموا هذا وهذا، فجمعوا بين الأدلة وبين دلالتها. واضح إخواني؟ الحمد لله رب العالمين. أهل السنة والجماعة إخواني الحمد لله وسط في كل باب، وما علينا فقط إلا أن نتعرف على معالي أهل السنة، والحمد لله أن معالي أهل السنة والجماعة في أخصر المختصرات. تجد متونا علمية، سبحان الله يا إخواني، متون علمية صحيح. يعني أنا ما أدري يا إخواني لما تجيبوا المتن هذا زي أصول السنة، ولا يحل قتال السلطان أحد كذا كذا، والخروج عليه، ومن خرج فهو مبتدع عن غير الطريقة. يا إخواني لو تعطونا مثلا الآن واحد من هؤلاء ماذا يقولون؟ يعني هذه موجودة. حتى لو قال قائلهم البعض يقول احنا مش مختلفين في هذا، احنا مختلفين في الحاكم نفسه، انه ليس الحاكم الذي ينزل عليه هذه الكتب. يعني ايه؟ يعني ده الحاكم اللي بيحكم بما انزل الله. طيب اولا انتم كذبة، لانه الكلام معكم في المسألة بدون حاكم، حكم الخروج على حاكم. وما انتم جيتوا بالحسين ليه؟ وما انتم جايبين الحسين ليه؟ انتوا بتستدلوا بيه على الحسين ايه؟ على حاكم كان يحكم بغير منزل الله، والحسين كان كان يزيد لا يحكم بغير منزل الله؟ انتوا جايبين ابن جبير ليه؟ هذه الادله تجيبين على اصل المساله، انه يجوز خروج حاكم او الخروج حاكم الظالم. مذهب عند السلف اختلف. يبقى انتوا جايبين في اصل المساله، يبقى النزال معكم في اصل المساله، انما ده هروب. هذا هو الهروب. زي الرسلانية مصرة، ودي من زي الحزبية بالضبط، مصرة تسحب المسألة في العزل إلى إيه؟ إلى الجيش والرئيس وشعب إيه؟ وهؤلاء يقول فيه. دعونا من هذا، إحنا بنتكلم عن مسألة علمية، هل يجوز عزل السلطان لأهل حل العقد؟ هم يسحبونك، يتقوون بالإيه؟ بهذا، وهذا يعني أنه يسب في كذا في الحاكم، هذا يسب. أنت دعك مسألة، إحنا خلافنا في ماذا؟ في مسألة، هل يجوز عصر؟ أنت بتستدل بآل سعود على إيه؟ على واقعتنا؟ هي إيه؟ إحنا الكلام في آل سعود ولا إيه؟ أنت بتستدل على إيه؟ على جواز العزل بدليل لأهل الحلقة، بدليل إن ده حصل بمحضر العلماء وابن باز وابن إبراهيم وأقار. يبقى أنت المسألة نفسها هي إيه؟ هي جواز عزل أهل الحل والعقد للسلطان بغير مكفر. لكن هو بيعمل زي بيرمي دي ويتقوى بدي، بيرمي دي وتيجي تناقشه بالإجماع تقول لك يعني أنت بتشايف إن الحاكم كذا، يعني لما حصل يعني دول بقى يبقوا كذا. هو ده اللي قالوا رسالة نصا على المنبر، إن هشام البيئة لهذا بيحكم على جموع المصريين تخرج بينهم خوارج، يعني كلاب نار، يعني وهكذا. لان ضعيف ضعيف. مش يقول هشام البيري بيرى ان العزل مفترض كده، ان هشام البيري بيرى ان العزل هذا غير جائز على العقد والادله تقول كذا. لا، هشام البيري بيحكم على جميع المصريين بانه خارج، يعني اللي حصل في كذا في 30 يونيو واخد بالك هو كده. يبقى بيعطي الباطل ويتقوى بالواقع. دول نفس المساله. فان اتيت بالادله قالوا بس هذا ليس الحاكم الذي يراد به في الكتب، مش ده في الكتب. الا اذا طب الحاكم اللي كان ايام الحسين اللي يقصده النبي بلا خلاف يزيد يحكم بما انزل الله و و و الى اخره، مش هو؟ طيب وما انت تستدل بالحسين ليه؟ يبقى الحسين كان مخطئ عندك لانه خرج على الحاكم اللي انت بتقول. يبقى المساله ليست عائده الى حاكم في هذا، المساله في الكتب. المساله في الكتب، المسألة الموجودة هي في الكتب، والخلاف معهم في هذا الأمر في أصل المسألة. نعم.
وهذا
قال ابن باز رحمة الله عليه معلقا على كلام الطحاوي ابن أبي العز، وقد ألف في هذا المعنى الإمام البخاري كتابه المشهور خلق أفعال العباد، بين في هذا المعنى وأن الأدلة قائمة على أن الله خلق أفعالهم وشاء ما وقع، وأنهم فاعلون حقيقة تنسب إليهم أفعالهم، فيذمون على خبثها ويمدحون على طيبها، والله جل وعلا خالقهم وخالق أفعاله. نعم. ولهذا استدل الجبرية بقول الله عز وجل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال لك شوف الأفعال منسوبة إلى الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فأخذوا ولكن الله قتلهم، وأخذوا ولكن الله رمى، مع أن الآية فيها نسبة الفعل إلى العبد إذ نسب إليه الرمى، وما رميت إذ رميت، يبقى الفعل منسوب الرمي منسوب للعبد ولا لا يا إخوان؟ أهو يبقى فيه رمي أهو، ولكن الله رمى يعني المعنى وما أصبت إذ رميت ولكن الله أصاب، يبقى أنت رميت يا محمد وقع منك الفعل، لكن ما كان فعلك هذا ليصيب عين كل واحد من هؤلاء المشركين، إنما هذا كان بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولهذا حقيقة ما أصاب العين هنا إنما هو من الله عز وجل وبتوفيقه، لكن الفعل منسوب إلى العبد. نفس المسألة، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، يعني فلم تقتلوهم إذ تقتلوهم ولكن الله قتله. لا لا خلي بالك دي بتبقى دي دقيقة شوي. السياق في قتلت غير رميت. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ده واضح إثبات الرمي أهو. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، في إثبات الرمي واضح. طيب فلم تقتلوهم ولكن الله قتله، ما فيش فيها النسبة لعبده بالتاء زي ديت، فلم تقتلوهم ولكن الله قتله، يبقى اهو الله هو الذي قتله، انتم ما قتلتموه، ده قتل منفي، فلم تقتلوه ده قتل منفي، والمثبت ولكن الله قتله. إنما هناك وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلما قالوا نفي الرمز وما رميت ولكن الله رمى قلنا أسقطت إذ رميت، نفى وأثبت وما رميت إذ رميت، هنا ما قال وما قتلت إذ وما قتلوهم إذ قتلوهم ولكن الله قتلهم. انتبهتم لاختلاف السياقين؟ يبقى هنا في الرمي لما نفى اثبت، نفى واثبت، فاحنا قلنا ايه؟ المنفي على معنى والمثبت على معنى، وما رميت على معنى، اذ رميت على معنى، لان عندنا القاعده ان لا يمكن نفي الاثبات يتواردان على محل واحد. يبقى المنفي هنا ايه؟ وما رميت ما اصبت إذ رميت حقيقة ولكن الله رمى ولكن الله أصاب، فالإشكالنا محلول بالسياق نفس، لأن في مثبت ومنف، في نفي رمي وإثبات رمي. إثبات رمي بقى دليلك على فعل العبد، إنما هنا النفي بس. وما قتل فلم تقتلوهم ولكن الله قتله، زي إيه على شكلها تكون وما رميت ولكن الله رمى، وهتسقط إذ رميت. هنا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فنقول هذا على تأويل بقى، فلم تقتلوهم إذ قتلتموه ولكن الله قتله. ليه؟ لأن القتل وقع على أيديه حقيقة، لكن الله أعان. إذ يوح ربك إلى الملائكة أن معكم فثبتوا الذين آمنوا، يوح ربك الملائكة أنا سألقي في قلب ذلك في الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الله أعان وفق، أعانكم عليه. يبقى فلم تقتلوهم إذ قتلتموهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يبقى معنى الخلق أن الله عز وجل خلق لك إرادة وقدرة بها وقع الفعل منك، طيب لكن الله وفق فحصل الفعل، فالفعل ينسب إليه. ولهذا ليه أنت شهيد؟ ولماذا تساب على الشهادة؟ بفعلك أنت. ولماذا أنت أفضل من غيرك؟ بفعلك أنت. نعم، يبقى منك المباشرة ومن الله السبب، فالله منه السبب، فخلق الإرادة القدر، ومنك المباشرة وهو حقيقة الفعل. يبقى عندنا مثبت وعندنا منفي، فلم تقتلوهم ولكن أقذاهم، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. فالآية فيها الرد على الجبرية والرد على القدرية. الرد على الجبرية بنسبة الفعل للعبد إذ رميت، طيب، والرد على القدرية في ماذا؟ في نفي إرادة الرب ولكن الله رب. يبقى الآية من الآيات التي يرد بها على الطائفتين. واضح إخواني؟ نعم.
الطبري شيخنا؟
نعم.
قال أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره وأضاف جل ثناؤه قتلهم إلى نفسه ونفاه عن المؤمنين به الذين قاتلوا المشركين
وينفرد،
وأضاف جل ثناؤه قتلهم إلى نفسه ونفاه عن المؤمنين به الذين قاتلوا المشركين، إذ كان جل ثناؤه هو مسبب قتلهم.
شوف ها، مسبب نعم،
إذ كان جل ثناؤه هو مسبب قتلهم، وعن أمره كان قتال المؤمنين إياهم. ففي ذلك أدل الدليل على فساد قول المنكرين أن يكون لله في أفعال خلقه صنع به وصلوا إليها.
نعم، صنع.
ففي ذلك أدل الدليل على فساد قول المنكرين أن يكون لله في أفعال خلقه صنع به وصلوا إليها.
وصلوا إليها. تمام، يعني في هذا نفي الأمم القدرية أن يكون لله عز وجل ماذا؟ إرادة في فعل العبد، لأن الله قال ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى. ده في الرد على القدر. طب والرد على الجبرية؟ إذ رميت إذ تقتلوه، اللي هي في المعنى، فلم تقتلوهم إذ قتلتموه ولكن الله قتلهم. نعم.
قال وهذا هو الواقع. نعم. في نفس الأمر.
نفي ليه؟ لا، لأن الآية فيها الإثبات، لكن القاعدة ديت بيبقى ليس يوجد دليل ظاهر، لكننا نقول هذا النفي ليس نفي الذات، قد يوجد ولا نعلم، لكن هنا نعلم. نعم.
وهذا هو الواقع في نفس الأمر، فإن أدلة الحق لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضا، ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين، ولكنها تتكافأ.
وهذا هو الواقع في نفس الأمر، يعني لو جمعنا أدلة الجبرية والقدرية كما قال هنا رحمه الله تعالى، فإذا ضممت مع ما كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى، فإنما يدل ذلك على مدى العين القرآن وكذا إلى آخره. فيقول وهذا هو الواقع في نفس الأمر، فإن أدلة الحق لا تتعارض، تتعارض عندك أنت، أو تتعارض لو جئت بدليل غير ثابت، لو جئت بسنة ضعيفة أو موضوعة أو كذا وتقول تعارض، فنقول هذا التعارض نتج لأن هذا ليس من عند الله، إنما اللي من عند الله لا تعارض فيه. قال سبحانه وتعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأنت لما جئت بدليل من عند غير الله وجدنا فيه اختلاف، أما لو كان هذا الدليل من عند الله ولحق بذلك السنة طبعا، لو كان من عند الله لما وجدنا فيه اختلافا. طيب الاختلاف فيما يظهر لك أنت حينما تعجز أنت عن جمع أدلة وعن كذا وعن النظر فيها، فيبدو لك أن هناك اختلافا وليس الأمر رجاء إلى حقيقة ذلك. فالحمد لله لا يمكن أن يختلف القرآن أبدا، لا القرآن مع القرآن، ولا السنة مع السنة، ولا السنة مع القرآن، ولا السنة مع القرآن، كله من عند الله. ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. نعم.
والحق يصدق بعضه بعضا، ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين، ولكنها تتكافأ وتتساقط، ويستفاد من ذلك ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين.
نعم، قول ده بيرد على ده، وقول ده بيرد على ده. نعم.
قال ولكن أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين، ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل.
نعم.
فمما استدلت به الجبرية قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
انتبه بيناقش بعد. طيب فما استدللت به، فما استدلت به الجبرية، هو بيقول عني بأن هذا المختصر يضيق عن ذكر أدلة الفريقين ولكنها تتكافأ وتتساقط. ده حكم مبدئي، حكم مبدئي عن أدلة الفريقين القدرية والجبرية بتتكافأ، يعني ده بيجيب دليل وده بيجيب دليل وكذا وكذا، وده له منزع وده له منزع، وتتساقط. ليه؟ لأن حق هذا بيبطل بطل هذا، وحق هذا بيبطل بطل هذا. أصبتم يا جبرية في أن الله خلق كل شيء، ها؟ نرد به على ضلال القدرية فأنا فعلا بتخرج عن هذا. طيب وأصبتم يا قدرية في نسبة الأفعال إلى العباد بالأدلة، الله بما تعملون تصنعون تفعلون، ونرد به على ضلال الجبرية في أن العبد ليس بفاعل حقيقة، فهي بتتكافأ وتتساقط، يسقط كل منهما الآخر خلاص. ومع ذلك سيشرح لك أبرز ما استدل به. ده طريقة جميلة يعطيك الحكم المبدئي. طب لماذا هو ذكر بقى الأدلة؟ طب ما كان يكفي الحكم هذا وننتهي نصحا للأمة، لأن هناك من قد يخيل عليه هذا الشر، فهو يأتي بهذا الشر في الاستدلال ويرد عليه ليكون ناصحا. عرفت الشر لا للشر ولكن للتوقي. ما احنا نقول الثنتان والسبعون طائفة على ضلال مبين وكذا كذا، ودعوكم من الذين يقولون بخلق القرآن، ودعوكم ودون أن تناقش. هنا قد يأتي من يقع في شراك استدلال هؤلاء، لابد من النصح، لازم لازم من النصح. نعم. فمن أبرز ما استدل به الجبرية
قال فمما استدلت به الجبرية قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه، فدل على أنه لا صنع للعبد. قالوا والجزاء غير مرتب على الأعمال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل.
يعني انتبههم كأن ابن عبد العز لما جاء يأتي بأدلة الجبرية، ودي أيضا من عميق الفهم، لما يكون المخالف 100 دليل وتيجي ترد عليها لابد أن تصنف أدلة المخالف، لأن المخالف يستدل بالأدلة هذه على أجزاء معينة في منهجه، فلا بد أن تنوع أنت أدلته. بمعنى قد ترد على 10 أدلة لكن في باب، وتطرق 90 دليل لهم في أبواب أخرى، فتقول وأنت بتقول أنا رددت على الطائفة دي وأتيت على أدلتهم وفعلت، وأنت أتيت على جزء من الأدلة، صحيح أنها 10 لكنها كلها في باب واحد. ولعل لو تذكروا مر بنا نفس القاعدة في كلام ده ابن عز لما ناقش مسألة العلو، وأنه قسم العلماء أدلة العلو أقسام، ما جعلوها قسم واحد، التصريح بالعلو هذا قسم، طيب الفوقية إليه يصعد مثلا كذا ده قسم، طب ينزل كذا ده قسم، نوع الأدلة منوعة، الأدلة منوعة تدل على العلو من إيه؟ من جهات. الجبرية هنا لما استدل لهم بدليلين على أمرين مختلفين، الأمر الأول الدليل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى في إثبات عند الجبرية أن الفعل للرب وليس العبد فعل وليس في صنع. طيب وهيأتي بالأدلة على هذا النص يكون جزء واحد، أتى بدليل آخر من السنة وهو إباء حديث لن يدخل الجنة أحد بعمل، قالوا حتى أنت رسول، قال حتى أنت. طيب دليل على أنه لو كان العمل للعبد حقيقة لكان دخول الجنة به، لكن لما لم يكن العبد حقيقة فعله كان دخول الجنة بالفضل مش بالعمل، فلم يرتب الجزاء على الأعمال إنما رتبها على فضل الله. ولو كان ده من كسب العبد فعلا وإن فعل وإن عمل ودخله لكان الجزاء مرتبا على الأعمال، وما أنت تدخل الجنة بيه مش بعملك، لو ليك عمل أتدخل بيه، لكن لما دخلت بغير العمل دخلت بالفضل إذا لم يكن لك عمل. انتبهتم إخواني؟ انتبهتم؟ نعيد الاستدلال بهذا الدليل وما وجهه عند الجبري. قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمل، قال ولا أنت رسول، قال ولا أنا، إلا نتغمن الله برحمته من وفضله، يبقى إحنا ندخل الجنة بالفضل والرحمة ليس بالعمل. قالوا هذا دليل على أن الجزاء لم يرتب على الأعمال. لماذا لم يرتب على الأعمال؟ لأنها ليست حقيقية، إذ لو كانت هذه الأعمال أعمالك حقيقة حقيقة وعلى تثاب أو تعاقب أو كذا لدخلت الجنة به، يبقى أنت دخلت الجنة بعملك مش هذا عملك اللي هو منسوب إليك وانت الفاعل وتثاب عليه. طب لماذا لم تدخل به؟ فكون النبي نفى أن تدخل الجنة بالعمل فهذا دليل على أن هذا العمل مجاز بس وليس بحقيقة، والحقيقة أننا دخلنا بفضل الله هكذا يقولون. يبقى ده نوع من الأدلة وبعد به استدل الجبري على أن الأعمال ليست حقيقة لمين؟ ابن أبي العز لما استدل بالدليلين لأن الدليل هذا لا يغني عن الدليل هذا، الدليل هذا بيناقش بعد وهو نسبة الفعل حقيقة إلى الرب ولكن الله رماه، والدليل التاني بيناقش بعد وهو تعليل لماذا العمل ليس فعل العبد حقيقة أنك لا تدخل به الجنة. واضح إخواني؟ يبقى ابن عبد العز لما استدل بدليلين لأنهما مختلفان في بيان منهج الجهمية وبعد استدلالهم على هذا، كأن الأول هو الأصل والثاني دليل عليه، والثاني دليل عليه، هذا يبين منهجهم في ذلك. طيب قال ابن باز ثم قال ابن عبد، ومما استدل به القدرية قال الجازي عن النفاة، إذا قيل القدرية فهم النفاة، وإذا قيل الجبرية فهم القدرية المجبرة. يعني إذا هذه فائدة، احنا عندنا قدرية نفاة وقدرية مثبتة، المثبتة جبرية والنفاة القدرية، إذا أطلق القدرية فالمراد النفاة، وإذا أردنا المثبتة قلنا الجبرية ما قلنا القدرية، مع أن كل منهما خاض في القدر، فلا فهؤلاء غلوا في الإثبات وهؤلاء غلوا في النفي. طيب، ومما استدل به القدرية يعني النفاة،
ومما استدل به القدرية قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، قالوا والجزاء مرتب على الأعمال ترتيب العوض، كما قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ونحو ذلك.
الله أكبر يا أخي، علم السلف وعلم العلم عميق، بس حينما تلحظ أنت طريقته، يعني نفس المسألة لما جاء في استدلاله عن القدرية استدل بدليلين كذلك وتقريبا نفس الطريق، دليل واستدلال على الدليل أيضا، لهم اللي هو التعليل، دليل وتعليل، الدليل عند الجبرية مر معنا الدليل ولكن الله رمى، والتعليل ان الاعمال دي ليست من فعل العبد حقيقة وكذا، انه لم يرتب عليها جزاء في دخول الجنة بل ندخل الجنة بالفضل لا بالعمل. شوف دليل وتعليل، نيجي هنا دليل وتعليل، ما الدليل؟ فتبارك الله احسن الخالقين. يبقى انتم لماذا تعترضون علينا وتقولون لو قلنا بان افعال العباد مخلوقة اقتضى تعدد الخالقين؟ طب وما الإشكال في تعدد الخالقين؟ الله نفسه قال فتبارك الله أحسن الخالقين، يبقى في خالق وخالق وخالق والله أحسن الخالقين. ومن جملة ذلك أن العبد يخلق فعل، فما في إشكال. طيب، بس هم لا يعددون الخالقين في الأعيان، يعني المعتزلة ما تقول بأن خالق الأعيان غير الله، لكن في الأعمال، عشان برضو ما نتجناش، ما يجيش ولا أحد يقول لك خلاص هم عندهم خالقين بإطلاق، لا، فيما يتعلق بالأعيان لا، إنما الأعمال. طيب، التعليل على الدليل الذي استدلوا به على أن العبد الخالق لفعله أن الجنة رتبت على العمل في دخوله، ألا ده عكس اللي هناك، اللي هناك أتوا لن يدخل جنة أحسن عمل، دول بقى أتوا وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ده احنا ندخل بالعمل، احنا ندخل بالعمل، فيكون ده تعليل ايه؟ أن العبد والخالق. يبقى دليل أن الفعل منسوب إلى العبد إرادة ومشيئة من الله عز وجل، أن الجزاء رتب عليه على العمل فصار عوضا، فصارت الجنة صار الجزاء عوضا عن العمل، فلولا أن العمل للعبد أولا وأخيرا ما كان الجزاء عليه. فاستدلوا وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والجبرية استدلوا على أن العمل ليس من فعل العبد عليه، على نفي الجزاء ترتيب الجزاء على العام، ودول على إثبات الجزاء على العام. يبقى لكم آية جبرية ظاهرة ولكن الله رمى، ولكم آية قدرية تبارك الله أحسن الخالقين، ولكم تعليل يا جبرية أن الجزاء ليس مرتبا على العمل، ولكم تعليل يا قدرية أن الجزاء مرتبا على العمل. أظن أنه صعب أن تتأمل طريقة ابن أبي العز في الاستدلال هنا، صعب، يعني لماذا اقتصر ابن أبي العز على هذا وذاك؟ دليل تعليل وده دليل تعليل، يبقى اختصر ليه كده؟ دليل الجبرية وتعليل لهم، واختصر ليه دليل القدرية وتعليل لهم، وده معنى لأن مناقشة الدليلين هذين يغنيك عن عشرات الأدلة التي استدل بها القدرية والجبرية. خلاص، الدليل الأول فرد من جنس، والدليل الثاني فرد من جنس، فيغنيك هذا مناقشة الدليلين هنا عن غيرهما، ويغنيك مناقشة الدليل هنا عن غيرهما. يبقى القدرية الجبرية استدلوا بإيه؟ ها يلا، بدليل وتعليل. فما الدليل وما التعليل؟ ها ولكن الله رمى، ها تعليلهم ايه؟ لن يدخل الجنة احد ما عمل. التعليل فيه ايه هنا؟ انه لم يرتب الجزاء على العمل، اذ لو كان هذا عمى لأولا كان مرتبا على هذا. طيب قابلهم القدري، لهم دليل وتعليل، ايوه فاروق، ها الدليل تبارك اسمه الخالقين، وبالتالي لا، وبالتالي تبارك اسمه الخالقين انه لا اشكال ابدا ان يكون هناك خالق مع الله، لكن في الافعال ما في مشكله. ايه الاشكاليه؟ تقول هذا الجريمه عندنا انكم تقولون بهذا انه في خالق مع الله، الله اثبت خالق معه تبارك اسمه الخالقين. والتعليل ان الجزاء رتب على العمل فكان عوض، سبحان الله. طيب الرد هيكون ايه؟ ابتداء بالقاعدة الكلية اللي هي ايه؟ ها؟ هيكون بايه؟ اجمع الصفحتين مع بعض هيعطيك الحق. هات ولكن الله رمى، وهات فتبارك الله صلى الله عليه وسلم، هات هذا، هات ذاك، هات لن يدخل احد الجنة بعمله، هات جزاء بما كانوا يعملون، هات الاثنين مع بعض ينتج لك الحق. فالضلال عندهم رجع الى نظر الاعور، وان الدجال اعور، ولهذا هؤلاء دجاجلة فيهم صفة الدجال، الدجال اعور، فكل دجال اعور إما حسا وإما معنا، كل دجال أعور إما حسا وإما معنا، لكن كبيرهم عرفنا وصفه. نعم. طيب رد بقى ابن أبي العز، فقال
فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فهو دليل عليهم، لأنه تعالى أثبت
طيب
لرسوله.
انتبه هنا، هذا نوع علم أيضا في الرد يتضمن أمرين، يتضمن أمرين. الأمر الأول أن كل دليل يستدل به صاحب باطل على باطله وهو من الكتاب والسنة الصحيحة سوف يكون دليلا عليه، سوف يكون دليلا عليه. طيب الأمر الثاني وجه قلبه عليه ما هو؟ سيكون بجمع الأدلة، ولا يمكن أن يستدل واحد من أهل الباطل على باطله بدليل صحيح ويكون دليلا لا على باطل، لأن معناه أن القرآن يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، والله عز وجل نفع عن كتابه ذلك فقال لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، فيكون هنا الباطل في استدلاله، طريقته هو، فهمه هو، وليس في الدليل. الدليل لا باطل فيه، الدليل كله حق. نعم. طيب ولهذا ابن عز ماذا صنع؟ قال هذا دليل عليه، مثل استدلال المعتزلة عن نفي رؤية لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، خلاص وفي هذا دليل عليه، لا لأن الله لما قال لا تدركه ما قال لا تراه، قال لا تدركه، والإدراك غير الرؤية. اثنين، أن نفي الإدراك دليل الرؤية، لأن نفي أخص، ونفي الأخص دليل ثبوت الأعم. أقول لم يكتب إبراهيم اليوم شيئا من الدرس، لم يكتب إبراهيم، معناه إثبات الحضور، إثبات حضوره، نفي الكتابة أخص إثبات حضور. طيب لو أني أردت نفي العام هقول لم يحضر، ما أقول لم يكتب، لن أستعمل في عدم الحضور نفي الكتابة، سأستعمل في عدم الحضور نفي الحضور، فلما نفيت الكتابة أثبتت الحضور، فنفي الأخص دليل على ثبوت العام. فيقول ابن أبي العز هذا دليل عليه. ليه؟ ما وجه ذلك؟ ها؟
لأنه تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رميا بقوله إذ رميت.
سبحان الله. يبقى هنا الحق في الكلمة التي قبل هذا، ولكن لما كان ينظر باعتقاد مسبق أخذ ما وافق اعتقاده ورد ما خالف اعتقاده، لأن كما قلنا طريقة البدع الاعتقاد قبل الاستدلال، فهو يدخل على الدليل باعتقاد مسبق، فترك إذ رميت وأخذ ولكن الله رمى. ولهذا لما ينقل لك واحد مبتدع خذها مني فائدة عن عالم، قل له هات كلامه، هات كلامه الأول، لا تصدق، لا تصدق، هات الكلام نقرأ. ابن باز قال الألباني قال، هات بس هات هذا نقرأ الكلام. ليه؟ لأنه يبتر أو لا يفهم أو ما سبق من الكلام يوضح المراد هنا. نعم. فيقول لأنه تعالى أثبت رسوله رميا بقول إذ رميت فعلم، ها،
فعلم أن المثبت غير المنفي.
صحيح، نفى وأثبت، يبقى المنفي غير المثبت. نعم.
وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحذف وانتهاؤه الإصابة، وكل منهما يسمى رميا، فالمعنى حينئذ والله، والله تعالى أعلم، وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب، وإلا فطرد قولهم وما صليت إذ صليت ولكن الله
وإلا
صلى.
وإلا فطرد قولهم وما صليت صليت ولكن الله صلى، وما صمت إذ صمت، واخد بالك؟ هما مش بيقولوا هذا، لكن احنا طرد قولهم، اطرد قولهم بقى، انت اتيت وما رميت رميت ولكن الله رمى، على ان العبد ليس له فعل بقى، يبقى خلاص. وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما صمت إذ صمت، وما زنيت إذ زنيت، وما سرقت إذ سرقت، وفساد هذا ظاهر، لانها تطرد بقى هذا، وانتم لا تقولون هذه، ولكن الله زنى ما تقولون هذا، ولكن الله سرق ما تقولون هذا. يبقى لو طردنا قولكم لاقتدى ذلك. انتبه، استفدنا فائدتين من رد ابن عبد العز في وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال هنا رمي منفي، ها، وهو وما رميت، طيب، وهنا رمي مثبت ولكن الله رمى، فدل هذا على أن المثبت غير المنفي، لأن أما ينفي رميا ويثبت رميا لا يمكن يتوارد النفي والإثبات على محل واحد ومعنى واحد، إذ كيف ينفي ويثبته ولا يمكن يجتمع الضدان أبدا. فلان لا قائم، فلان لا متحرك ولا الشيء هذا لا متحرك ولا ساكن، ما ليه؟ يا متحرك يا ساكن. فهنا النفي والإثبات لا يمكن يتوردان على معنى واحد، يبقى المنفي غير المثبت، هذا رقم واحد. طيب ايه بقى المنفي المثبت؟ قال لك فائده جميله جدا، قال لك الرمي له ابتداء وانتهاء، ذات الرمي هذا له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحذف، وانتهاؤه الاصاب، فانت تحذف لتصيب، فيبقى ابتداؤه الحذف وانتهاء الإصابة، وكل منهما يسمى رميا، الابتداء والانتهاء، الحذف والإصابة، كل منهما يسمى ايه؟ رميا. فيبقى المثبت ايه؟ وما رميت إذ حذفت، وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب. يبقى النفي الإصارة والإثبات للحذف، والحذف يسمى رميا والإصابة تسمى رميا، فأثبت الله لنفسه الإصابة وأثبت لنبيه الحذف. يبقى تفسير ابن أبي العز أن الرمي له ابتداء وانتهاء هذا دقيق، ابتداؤه هو الحذف وانتهاؤه هو الإصابة، فيكون المنفي الإصابة والمثبت الابتداء، يبقى المنفي الانتهاء والمثبت الابتداء. فقال وكل منهما يسمى رميا، فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب. وده طبعا المعنى، شوف يا أخواني الذي تقوله العوام يا أخوان، أدخل العوام الآن قد يزيك واحد يضربك بشيء ومع ذلك تأتي أنت اللي من أعانه وأمد بالسلاح والأخيرة، ماذا تقول؟ فلان ما مش هو اللي ضربني، بل أنا مش زعلان منه، اللي ضربني فلان مع أنه ما بشارش مثلا. فأنت قد تنفي وتثبت بعض الأشياء والعقلاء يعرفونها، مش هو اللي سرق، أنت اللي سرقت. ألا إزاي؟ ده هو اللي سرق، ما هو بإشرافك، ما هو أنت اللي وجدت له الجو، ما هو أنت اللي راقبت طريقه وتقول يلا وأشرت بعيني، ده عايد أنا مش ما كذا، ده عين مش أنت اللي سرق، أنت اللي كذا. يبقى ده موجود، نفي وإثبات عندنا معروف، وبيبقى ده على معنى وده على معنى، وكل العقلاء بيفهم هذا، كل العقلاء بيفهم هذا. فلماذا نأتي عند هذا الدليل ولا نفهمه على نحو معهود الناس في هذا الباب؟ مش انت اللي ضربته، ده فلان ضرب، مش انت اللي كذا ولكن فلان كذا، ده معروف، ده معروف، ده مش منك انت بتقول كده ساعات، ده مش منك، ده مش منك، انا عارف اللي كذا، مش انت اللي عملت الكلام ده، مش انت اللي سويت، مش انت اللي كذا، معروف يا اخوان في دنيا الناس كده يعني، هذا امر معروف، ده امر معروف. فمعنى قول الله عز وجل وما رمت اذ رميت لكن الله رمى على ما قال هنا، فهذا يكون ماذا؟ دليلا عليهم، اذ اثبت الرمي حقيقة للعبد واثبت الاصابة للرب، فالمنفي عنه ليس حقيقة الفعل، بل المنفي عنه الإصابة التي توفيق الله سبحانه وتعالى. قال ابن باز معلقا ولازم قولهم باطل كبير وشر عظيم، فالله جل وعلا هو الذي سدد في الرماية، سدد ووفق المجاهدين من حتى انهزم عدوهم، فالمجاهدون يوم بدر رموا وفعلوا ما يستطيعون من كيد العدو والحرص على هزيمته بما استطاعوا من رمي ومن ضرب بالسيف والرمح ومن حملات متنوعة على العدو ومن انتهاز فرصة غرته وغير ذلك مما يحاول المجاهد مع خصمه، والتوفيق بيد الله، هو الذي يوفق في الرماية ويسدد حتى يصيبه وحتى يؤثر في عدوهم وحتى ينهزم عدوهم وحتى يلقي في قلوبهم الرعب إلى غير ذلك، فالأفعال موجودة من المجاهدين. وأما كونها تنجح وكون الرمي يصيب وكون العدو ينهزم وكونه يقع في قلبه الرعب والذل، فهذا شيء بيد الله جل وعلا، وهو الذي يسدد الخطى ويعين على ما يقع سبحانه وتعالى. هذا الفهم الحمد لله الصحيح السليم الذي يوافق صحيح المنقول وصريح المعقول والواقع الصحيح. طيب ده الرد على استدلالهم بالآية وما رميت إذ رميت. طيب التعديل بقى عندهم ان الجزاء ليس مرتبا على العمل، قال واما ترتيب،
واما ترتب الجزاء على الاعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية، وهذا الله اهل السنة.
في كتب مهمة يا اخواني لابد من دراستها الحقيقة، يعني في بتبقى كتب نحاول ندرسها ما نفوتهاش، في باب اعتقاد، في فقه، في مصطلح، يعني في كتب أم كده تخليها عندك تذاكرها، دي بتبقى كتب أولية. من الكتب المهمة الطحاوية لابن أبي العز، دي من الكتب المهمة في الشرح الطحاوي، شرح سلفي غالبا يعني، وفي مسائل مهمة. الكتاب ده لابد من دراسته، لابد من دراسته. وكذلك شرح الشيخ صالح آل الشيخ على الطحاوية يعتبر من أنفس شروحات الطحاوية، من أنفس شروحات الطحاوية في ترتيبه وتنوع مسائله، متعوب عليه، متعوب صراحة. ولهذا كان حضرت قطعة منه مع الشيخ وكذا، كان الشيخ إذا فرغ من الشرح يعني كذا كانه خارج من معركة، حس معي استجم كذا. بعد هذا حضرته قطعة منه وشلته من ترجمت، أصله مبتدع، شلته من ترجمة، ترجمتي تشيل من تحطني، حطها براحتك، تختصر تبسط تبسط، تختصر تحط تجيب، هل ده من لازم؟ دي مفرغة. صوت ايه؟ دي مفرغة، ده مفرغة، لكن ممكن يكون بقى ادخل عليه تعديلات في كمكتوبة وكذا، لكن هو دي طريقته في الشرح، المسألة الأولى، المسألة الثانية، المسألة الثالثة وكذا. فده يعني مفرغ مع تعليقات بقى المشايخ، ابن مانع مرة مع تعليقه الجيد، والألباني والشيخ ابن باز، تعليقات على أصل المتن، وتعليقات الشيخ ابن باز هنا بقى، هنا شرح، تعليقات على شرح باب العز، هناك تعليقات للشيخ على ذات الطحاوية، متن الطحاوية، وهناك ماذا؟ وهناك تعليقات على الشرح. احنا بنقرأه الآن، احنا بنقرأه الآن. فأيضا الشيخ رحمه الله تعالى فوائده جيدة في التعليق، فلما هتقرأ دي الشروحات طيبة جدا. ففي كتب يعني لابد منها جدا جدا في هذا. هذا بالنسبة لشروحاتي عن التحويل. في العقيدة بصفة عامة في كتب مهمة، كتاب زي معالج القبول ده احنا شرحناه من قبل، يمكن في بلد راحت كلها، يعني في كتب احنا شرحناها في بلاد وراحت، راحت البلد مش راح المتن، راحت البلد كلها. اذكر كان هذا من الكتب احنا شرحناه في بلد تسمى بقطور، قطور، فلم يأتي، لم يبقى من قطور الا اخونا عبد الله، تالي في واحد تاني ولا ايه مش عارف، وعبد الله مش من قطور نفسها يعني، راحت البلد كلها. مما ايضا شرحناه كان وسطية، كان يمكن اول شرح، يمكن كان السفرانية في دميرة، دميرة عابد، وكانت الوسطية في دميرة عبد الفتاح، دميرة ودمير، بقيت دميرة عابد وراحت دميرة عبد الفتاح، راحت ما عادش للشيخ سمير جزاه الله خير، كفى به يعني ما شاء الله. ففي بلاد راحت يا اخوان، اه والله سبحان الله العظيم، يعني شروحات. بس انا حافظ الكتب، حافظ يعني، هنا كانت الوسطية في دميرة اللي راحت ديت، و الإيمان الأوسط، وملخص فقهي، وكان أيام حلية طلب العلم أيضا، وكتب سبحان الله. راح الدميرة دي خارج كلها إلا بعض إخوان هؤلاء اللي كتبوا عن نفس المسجد كل مشرح هذا فيه بعد الثورة، طبعا ده كله كان قبل الثورة، جت الثورة كالثورة على طلعت بقى المكنون هذا، وضحك عليهم بفتنة المشايخ، فتنة المشايخ. ده المسجد اللي أنا شرحت هذا، ده المسجد اللي كان مكتوب كتب عليه بعد الثورة الآن كلنا إخوان، ده المسجد نفسه. طبعا المغرض بقى يقول لك شوف هو ده كان مش عارف ايه وبيجيب ايه، ماليش انا دعوة بيك انت. فده المسجد نفسه اللي كتب عليه الآن كلنا إخوان اللي احنا شرحنا فيه هذه المتون سبحان الله، واللي احنا خلصنا فيه المعارج ده كان في معهد، ده كل البلد راحت ورا عبد العظيم بدوي، لأن قطور والشين وكذا. في 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 في, في هذه راحت البلد قطور هذه لحصران فيها. في الشين بقى نفس بلد عبد العظيم بدوي هذه البلد شرحنا فيها عدة متون أيضا لابن عبد الوهاب رحمة الله عليه رسائل الفرق بين المسلم والمشرك، وفي معتقد شرحناه أيضا هناك ذهب إليه شرحناه. البلد هذه كلها راحت، في بلد راحت كلها راحت بلدان سبحان الله، مع أنه وضع فيها كتب. ولهذا يعني الواحد الحمد لله حريص أنه كل مكان يذهب إليه يضع فيه رسالة سلفية، حتى لذات البلد تبقى هذه شهيدة لك عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يعني. نعم 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 اقرأوا كده بحشية
موجودنا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: هذه الآية نزلت في شأن رميه صلى الله عليه وسلم المشركين يوم بدر بقبضة من الحصباء، فلم تدع وجه أحد منهم إلا أصابته، ومعلوم أن تلك الرمية من البشر لا تبلغ هذا المبلغ، فكان منه صلى الله عليه وسلم مبدأ الرمي وهو الحذف، ومن الله سبحانه وتعالى نهايته وهو الإيصال، فأضاف إليه رمي الحذف الذي هو مبدأه، ونفى عنه رمي الإيصال الذي هو نهايته. ونظير هذا قوله في الآية نفسها: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ثم قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فأخبر أنه هو وحده الذي تفرد بقتلهم.
يعني قال أيضا ونظر هذا وما قتلهم، مع أنه كما قلنا سياق وما قتلهم غير سياق وما رميت في الظاهر، يعني هو في الحقيقة واحد، لأن في الرمي أثبت ونفى، وما رميت إذ رميت يبقى رمي مثبت ومنفي، إنما فلم تقتلهم في النفي بس، في النفي فلم تقتلوه، ما فيش إثبات القتل لهم، ولكن الله قتل، فلم تقتلوهم ولكن الله قتله، وليس فيه فلم تقتلوهم إذ قتلتمه ولكن الله قتل، لكن هذا طبعا المعنى، هذا هو المعنى. نعم.
فأخبر أنه هو وحده الذي تفرد بقتلهم، ولم يكن ذلك بكم أنتم كما تفرد بإيصال الحصى إلى أعينهم، ولم يكن ذلك من رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن وجه الإشارة بالآية أنه سبحانه وتعالى أقام أسبابا ظاهرة لدفع المشركين ودول
أقام أسبابا ظاهرة، قتالكم رميكم رمي النبي زي وهزي إليك بجزع النخل تساقط عليك رطبا جني، في سبب هزي، لكن ما هو الذي أسقط هذا وكذا، هذا من الله عز وجل. نعم.
وتولى دفعهم وإهلاكهم
بأسباب، زي ما تضع أنت البذرة في الأرض أنت الذي تخرجها، لا بس أنت سبب ضعها، ولهذا الله قال: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، كيف الله زارعونه، فأنت منك السبب، ولكن حقيقة ذلك من الله سبحانه وتعالى، ولا يقال عند أنبت الله هذا عند وضعك، لا بإثبات الأسباب وتأثير الأسباب، لكن بإذن الله، بإذن الله، لكن دون نفات الأسباب، نفات أسباب تأثير الأسباب، يعني نفات تأثير الأسباب ونفات حكمة ونفات 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 ونفات. قاتل الله أهل البدعة، لوثوا أفكار الناس وأضلوا هذه الأمة، ولهذا أهل البدع على هذه الأمة أشر من أهل الكفر، نتنياهو حماس أشر من نتنياهو، إيران أشر من بايدن، تلبيس فيها. نعم.
ولم يكن ذلك من رسوله، ولكن وجه الإشارة بالآية أنه سبحانه أقام
أدعياء السلفية أشر من الإخوان، أشر من الدواعش، هم دواعش من وجه، هم يربون الدواعش، هم جبنا أن يفعلوا ما فعل الدواعش، لكن المنهج واحد: كفر حاكم، كفر حكومة، أبح دما، دار كفر، اضرب، لا جبن هو بس، لكن هم في المقدمات واحد، في المقدمات واحد. يعني لو قام الشعب على الحاكم وصلبه وقتله يفرحون ولا يحزنون؟ ارجع 2011 ثورة يناير لما قاموا على الحاكم في الشوارع، فرحوا ولا حزنوا؟ نزلوا ولا امتنعوا؟ انت وقفت على المنبر تقول ايه؟ تقول الله لا يجوز، تقول الله لا يجوز. وما فيش مركز شرطة فيه ضابط وانت بتقول كده تقول الله ما يجوز. عملاء السلطان هو فين؟ هو فين اصلا؟ هو فين؟ بتقبضه من امن الدولة، هو فين اصلا؟ هو فين؟ شوف، يبقى ده اللي عندهم العجز عن وضع اليد على الزناد بس. ولهذا شفتهم على المنصات في بعض الأحيان كانوا بيحطوا البندقيات في الأكتاف بعضه، فده عاجز بس، عاجز. لكن لما لو قدر شوف قالك احنا قاعدين في رابع وليكن ما يكن، ونعمل كعك العيد كمان، هنجيب ونعمل كعك كمان، يعني آخر تمرد. فقط الفرق بين هؤلاء والدواعش وتنظيم القاعدة السلاح. جبن اللي بيتكلم عليه دلوقتي ياسر برامي بينفع عن نفسه الفكر الصدامي. ليه؟ لأنه عاجز. لكن التكفير هو بينفع عن نفسه لكن واقع فيه، فهو فقط اللي بيأخذه عن الناس دي ان هما بيستعجلوا الفكر الصدامي بس. فهو ياسر محمد عبد المقصود كل هؤلاء على حافة الدواعش، لكن فقط ينقصهم الضرب. نعم.
قال: ولكن وجه الإشارة بالآية أنه سبحانه أقام أسبابا ظاهرة لدفع المشركين وتولى دفعهم وإهلاكهم بأسباب باطنة غير الأسباب التي تظهر للناس، فكان ما حصل من الهزيمة والقتل والنصر مضافا إليه وبه وهو خير الناصرين.
تمام. فكان ما
حصل من الهزيمة والقتل والنصر مضافا إليه وبه،
إليه تفيق تسديد سبحانه وتعالى. طيب يقول ابن العز: وما ترتب الجزاء، ده الرد على الدليل الثاني الجبري. نعم.
قال: واما ترتب الجزاء على الاعمال فقد ضلت فيه الجبريه والقدريه، وهذا الله
طرف نقيض. ترتب الجزاء على الاعمال، القدريه قالوا مرتب على العمل، والجبريه قالوا مرتب على الفضل للعمل. القدرية قالوا مرتب على عمل لا الفضل، لا الفضل، لأن لو أدخلنا الفضل أدخلنا الظلم. لماذا الله تفضل على هذا ولم يتفضل على ذاك؟ فكل منهما له مثبت ومنفي. فالقدرية رتبوا الجزاء على العمل لا الفضل، فالباء عوض. طيب، والجبرية رتبوا الدخول الجزاء على الفضل لا العمل، ده على العمل لا الفضل، وده على الفضل لا العمل. وأهل السنة، يا الله يا أخوان، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، أبشروا وأملوا بالخير لو مت على السنة. احنا بنطوع الطحوية العصرنا، بندخل وندخل في صورته، بندخل واحد يقول لك ليه بس. لا يا اخواني، نحن نربي بالطحوية، نحن نربي لان الباطل ملة واحد. اقول لكم على حاجة استفدنا اليوم: الباطل له اول وله اخر، مستمر. هي القاعدة هنا، هي القاعدة هنا، كل طريقة واحدة. ولهذا احنا تكلمنا من قبل، لماذا يا شيخ اليوم يا سلفي وانت تشرح، لماذا تقف عند القرن السابع؟ لماذا ما شاء الله بطل في تسمية الجهم وتسمية المعتزلة وتسمية تواصل مع طاء وتسمية الخوارج وتسمية القدرية وتسمية الجبرية، واربعين سنة ما نسمعش منك الإخوانية والتبليغية وحسان وحويني لماذا؟ طب تاريخ هؤلاء السلف كان موصولا، كل مبتدع في زمان الشارح يذكره. الرد على داود بن، شوف أئمة دعوة مسكوا مين، داود بن جرجي، داود على سيد، الرد على سيد المنصور، الرد ناسفوا أهل البدع في زمانه معاصره، ولا كانت عبد الوهاب بتاع الجهم وبتاع الجعد فقط، ابن تيمية جعد وجهم، ولا بكر وأخنائي. افهم يا ابن ويصلح حالك، افهم افهم يا رجل افهم، تعرضش وتشرب شاي مع زوجتك وانت ممدد بدنه الشيخ بيعمل شيخ ايه شيخ يا رجل، افهم، الله يصلح حالك، الله يصلح حالك، مش وجهات نظر، الله يصلح. وانصحكم اللي يجد وجهة نظر خلاف صدره، ليه؟ عشان ما تبقى باطل ما تكونش انبتت عشبا حنظلا. نصيحة، إن كنت ولا بد خلاف صدرك، وهتعالج لك إن هداك الله يوما ما، اوعى تحدث بها زوجتك فضلا بقى عن خيك وانت مروح ولا وانت جاي، اسمعني بس عشان خاطر، ليه؟ هيتبين بطلانها بعد 700 سنة، طول ما انت عايش هيتبين بطلانها يوما ما، بس يبقى انت أصرها ايه؟ شوف والله انا كنت أجد في نفسي فأذهب اللهم في نفسي، إن كنت ولا بد، لكن هو المفترض تطرحها، تجد في نفسك اذهب إلى عالم يزيلها لك، لكن إن كنت ولا بد يبقى على الأقل في نفسك، إنما ممكن تفسد بها خمسة وبعد كده الله بيهديك لهذا ترجع، الخمسة راح وما تقدرش ترجع، فمش وجهات نظر. أنا بقولك أهو، التاريخ ما وقفش عند الجهم مجعد، كل سلفي حمل الراية فأحدث غزوات جديدة بها، بدر الأولى، لكن ستبقى الغزوات إلى آخر الزمان، ليست غزواتنا بدرا فقط، إنما بدر الأولى، وأتباع أهل بدر هم الذين يقيموا الغزوات في كل عصر، حاربوا أبا جهل وحاربوا التتار والصليبيين، وسيحاربون اليهود في آخر الزمان، واجهوا المشركين واليهود والنصارى، وسيواجهون يأجوج ومأجوج والدجال. فلم يقف ابن تيمية عند الجهم وجعد، إنما أخنائي وبكري، لم يقف ابن عبد الوهاب عند أخنائي وبكري، إنما داود وكل إمام. شوف ابن عبد الوهاب له أعيان رد عليه، عبد الرحمن بن حسن أعيان رد عليه، عبد اللطيف بن عبد الرحمن حسن أعيان رد عليه، وربما ردوا على واحد أكثر من رد، يعني بقى داود بن كثير رد على داود بن جزيز، لأن يعني كان أصل الشبهة وكذا، كان هو زي جهم الزمان كده، زي جهم الزمان كده. فلابد أن تبقى هذه الحلقة، إذن لابد من قواعد العلماء وعلوم العلماء أن ندرسها وأن نربي بها، مش أن ندرسها فقط. يبقى أنت ما أنت إلى شارح للجبرية والقدرية، خلصنا الطحاوي ما تكلمناش في الإخوان ليه؟ خلصنا الطحاوي ما تكلمناش في الحزبين ليه؟ خلصنا الطحاوي ما تكلمناش في مشايخ الثورات ليه؟ خلصنا ليه ما تكلمناش؟ فائدتك من الطحاوية سوف تكون فائدة محصورة، لكن كما قلت لك الباطل ملة واحد، ملة واحد، وطريقة الانحراف أسبابها واحدة، تختلف الأعيان وتتفاوت الأعصار لكن الباطل واحد. فإذا لم تتفطن لقواعد الحق والباطل سوف تقع. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر إذ أدركني، ولا مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. فإذا كان حذيفة يسأل عن شر لم يقع، كيف إذا وقع ماذا أصنع؟ فكيف بمن الشر محيط به والشر الموجود الآن والباطل الموجود موجود بأعيان، فعندنا أعيان وأعمال، فمن تكلم عن الأعمال دون الأعيان خالف سنة السلف. الجهمية نسبت إلى عين جهم، الكرامية عين ابن كرام، الكلابية عين ابن كلاب، المتريدية عين المتريدي، أو قد يغلب البدعة نفسها مع بيان أصحابها أيضا، قدرية الجبرية مع بيان طوائف، لكن قد يغلب اسم الطائفة على اسم طائفة البدعة، وقد يغلب على اسم طائفة المؤسس. يبقى إذن الطحاوية بالإسقاط، الواسطية بالإسقاط. أدرس الطحاوية ورب بالطحاوية، رب بعلوم العلماء، فإنها نفائس، نفائس وضوابط. نعم. وأما ترتيب،
وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية، وهدى الله أهل السنة وله الحمد والمنة.
نعم.
فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم. باء، باء وقع بعدم معرفتها ضلال في الأمة الإسلام. باء، حرف الباء، باء أيضا في الإثبات وباء في النفي. ها، مر معنا فلم تقتلوا ما قيل قتلهم، ها، نفي وإثبات، نفي وإثبات. طيب، فإن الباء، فالمنفي في قوله،
فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله باء العوض.
باء العوض ده المنفي، الباء في النفي، باء العوض. ها،
وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة،
أو باء الثمانية زي ما يسموها. نعم.
كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله، بل ذلك برحمة الله وفضله.
نعم، ده مش من قول المعتزلة، ده الرد عليهم يعني، وسيدخل الجنة على رب بعمل، وده ما يسمونه عندهم من أصولهم الخمسة الإنفاذ، فإنفاذ الوعيد
العدل،
العدل أقصد، العدل أقصد، العدل من أصول من الخمسة، العدل ده، العدل ده مقتضى العدل. فهنا الدخول بماذا؟ تدخل جنة بعملك، ما في فضل ولا شيء، بعملك. يبقى الباء هنا باء عوض، الجنة عوض، الجنة هنا هتكون ثمن عند المعتزلة. فيقول عندنا باء مثبتة وباء منفية، فالباء المنفية لن يدخل جنة أحد بعمله، المنفي هنا بعملك عوض كما تقول المعتزلة. وبعدين والباء التي
قال، والباء التي في قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون ونحوها باء السبب،
باء السبب
أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته.
الله أكبر. يبقى الجمع بين استدلال المعتزلة جزاء بما كانوا يعملون، واستدلال الجبرية لن يدخل جنة أحد بعمله، أن نقف عند الباءين، جزاء بما، هذا الباء، لن يدخل الجنة أحد بعمله، فرأينا باء مثبتة وباء منفية. أما المنفية لن يدخل أحد الجنة بعمله، فهي باء العوض، باء الثمانية، والباء المثبتة جزاء بما كانوا يعملون، باء السببية، أي أننا لن ندخل الجنة بعملنا كعوض، ولكن بعملنا كسبب، ثم يكون ذلك بفضل الله، فسندخل الجنة بفضله الذي سببه العمل، سندخل الجنة بفضله الذي سببه العمل، بفضله، لأن السبب مسبب من الله عز وجل، كل هذا من الله، العمل وفقك الله إليه والجزاء جزاك الله عليه. فالعمل محض فضل من الله، من الله بعليك لعلمي أيضا أنك تستحق هذا، يسر لك اليسرى، والجزاء في الجنة من فضل الله، وإلا عملك هذا أنت مدين به لله لأنه من فضل الله. وثانيا أن عملك هذا لا يساوي نعمة واحدة، لو سددت ما ينبغي أن يكون عليك في نعمة واحدة ما كفى عملك. إذن تدخل الجنة بماذا؟ يبقى إذن إثبات الفضل وإثبات السببية للعمل. فندخل الجنة بفضل الله عز وجل ورحمته الذي سببه العمل، فلن ينال فضل الله إلا العامل، أما التارك للأعمال مع القدرة عليها فلن ينال فضل الله. وهذا من ضمن أدلة تكفير تارك الأعمال كلية مع القدرة على ذلك والعلم به. ليه؟ لأن سبب الفضل العمل، وانت ما عندك عمل، وانت ما عندك عمل، يبقى إذن كيف تدخل الجنة؟ بالقول. الله ما قال بما كنتم تقولون، قال بما كنتم تعملون، ما قال بما كنتم تعتقدون ولا بما كنتم تقولون، قال بما كنتم تعملون. والعمل ظاهر وباطن، يشمل اعتقاد ويشمل هذا. والعمل منه اللسان، عمل القلب، عمل اللسان، وقول اللسان الذي صدقه العمل، فلا يصدق القول إلا بالعمل. يبقى ادخل جنة بما كنتم تعملون، هذه السببية التي تسببت في فضل الله، لن يدخل أحد جنة بعمله. يبقى المنفي هنا غير المثبت هنا، المنفي لن يدخل أحد جنة بعمله كعوض، ليس كسبب، كعوض، وبما كنتم تعملون كسبب. يبقى إذن ندخل الجنة بفضل الله عز وجل الذي سببه ماذا؟ العمل. وبهذا قلنا للجبرية الذين قالوا لن يدخل أحد الجنة بعمله، قلنا المنفي هنا ليس العمل كسبب، إنما المنفي هنا ماذا؟ العمل كعوض، لن يدخل كعوض. يبقى ثمن وثمن، تكون هذه ثمن هذه، وإنما بسبب. فنرد على القدرية نقول الباء التي استردتم بها ليس باء العوض بل باء السببية. يبقى نقول المعتزلة باءكم هنا باء سببية وليس باء عوض كما تقولون، ونقول الجبرية باءكم هنا باء اللي هي المنفية، المنفية باء العوض والثمنية، ولهؤلاء المعتزلة الباء هنا باء السببية، فالمثبتة باء السببية والمنفية باء الثمانية، عشان ايه تحفظوها ما تنسواش. يبقى المنفية باء الثمانية، والمثبتة باء السببية، والمعنى ندخل الجنة بفضله الذي سببه العمل. يبقى بنأخذ باء المعتزلة بنرد بها باء السببية هنا في الدليل المعتزلة، نرد بها على الجبرية، وناخذ الباء المنفية هناك عند الجبرية نرد بها على القدرية، بدليل القدرية نرد على الجبرية، وبدليل الجبرية نرد على القدرية. علق ابن باز فقال والمعنى أن الله جعل الأعمال أسباب للجنة كما جعلها أسباب للنار، وما كونه أدخلهم الجنة ومن عليهم بالجنة فهذا فضله سبحانه ورحمته إياهم، ومن رحمته جعل أعمالهم سبب لدخول الجنة وتقبلها منهم وعفى عن سيئاتهم، وهذا محض جوده سبحانه وتعالى. ولهذا لما ذكر تحبيبه الإيمان وتكريهه الكفر قال فضلا من الله ونعمة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. هذا بالنسبة للباء عند اللي هو الرد على دليل ترتب الجزاء، اللي هو التعليل، تعليل. يبقى عندنا دلوقتي ثلاث حاجات ذكر بقى رابع: رد على دليل الجبرية فلم تقتلهم، وتعليل الجبرية اللي هو لن يدخل أحد جهتها بعمل، إن رتب الجزاء على الفضل لا على العمل. طيب، ورد على تعليل المعتزلة بترتب الجزاء على عمل مما يدل على أن العمل للعبد من خلقه. بقي بقي دليل المعتزلة. مش احنا عندنا كل طائفة لها دليل وتعليل؟ هو رد على دليل وتعليل الجبري ورد على تعليل المعتزلة. وليه قدمه؟ لأنه بيرد على تعليل الجبرية لازم يجيب تعليل الجبرية القدرية عشان يبقى الرد واحد، لأن ده عكس ده، ده عكس ده، فيرد على هذا. طيب، بقي دليل المعتزلة: فتبارك الله أحسن الخالقين. هل هذا يدل على تعدد الخالقين؟ وما معنى الخلق هنا في قوله تبارك الله أحسن الخالقين، مع أنه القائل هل من خالق غير الله، أم خلق من غير شيء، أم هم الخالقون؟ فقد أثبت لنا خلق واحد، فعلام جمع هنا، علامة جمع هنا، ما معنى الخلق هنا؟ هل هو الإيجاد من عدم محاه، أو هو تحول الشيء من صورة إلى صورة؟ ننظر. قال
وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين، والخلق يذكر ويراد به التقدير وهو المراد هنا، بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء، أي الله خالق كل شيء مخلوق، فدخلت أفعال العباد في عموم كل، وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقا، وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل، وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق؟ فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها.
انتبهوا. نعم، يبقى هنا علق ابن باز فقال ومعنى الله خالق كل شيء يعني الله بصفاته وليس مجرد الذات، الله بصفاته خالق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ فالله بصفاته والخالق وما سواه مخلوق من سماء وأرض وجن وإنس وملائكة وغيرهم، هم المخلوقون ذواتهم وأفعالهم. فتبارك الله أحسن الخالقين يعني المقدرين والمصورين الأشياء. تقدير هنا مش معنى القدر، يعني تقدير والتصوير وكذا، اللي هو كما قلنا تحويل الشيء من صورة إلى صورة، إيجاده على صورة معينة، إيجاده على صورة معينة. فيقال خلق كذا يعني قدر وتأمل وصوره في نفسه أو في صفاته أو في شيء ثاني. ومن هذا قول الشاعر ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني يقدر ولكن ما يحصل منه الإيجاد يخلق ثم لا يفري، يعني يقدر ثم لا يفري، يعني يقدر ولكن ما يحصل منه الإيجاد والفعل، لا يوجد الأشياء ويشق الطريق ويعمل لعجزه وقلة بصيرته، مع أنه قد يصور ويرسم ولكن لا يوجد وينشئ. والخلق ليس من أسمائهم الموجدين والمحدثين والمنشئين، ليس هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى. طيب، سئل هل يجوز أن يقال إن النجار مثلا خلق هذا المصنوع؟ قال الشيخ نعم، هذا المراد منه، يعني قدر وصور في نفسه. يبقى أنت خلقت هذا، يعني ماذا؟ قدرت صورت كذا وكذا. يبقى هنا الخلق يطلق ويراد به الإيجاد من عدم، زي الله خالق كل شيء والله خلقكم وغير ذلك، أوجدكم من عدم، الخالق الموجب من عدم، البارئ المصور، هذه مراحل الخلق والإنشاء والبرء والتصوير والتقدير وكل هذا، الخالق البارئ المصور، وكلها تعود إلى الخلق من جهة إيجاد ومن جهة تصوير على صورة معينة وغير ذلك. طيب، فهناك الخلق بمعنى الإيجاد من عدم، وهذا يختص به الله ولا يراد من الآية هنا. وهناك الخلق بأن يجعل الشيء على صورة معينة وهو المراد هنا. فلا مصور أعظم من الله، فمهما يصنع الناس ويوجدون على تصوير معين فلا شيء يصل ماذا؟ تصويره سبحانه وتعالى. يبقى فتبارك الله أحسن الخالقين. هنا يبقى الخلق هنا معناه التصوير، تحويل الشيء من صورة إلى صورة. أما خالق من عدم، إيجاد مادة الصورة هذه، إنما هو من خلق الله عز وجل. أنت تصنع طائرة، تصنع سيارة، تصنع باخرة، تصنع كذا، لكن المادة التي منها تصنع هذه من خلق الله سبحانه وتعالى. فالإيجاد من عدم هذا لله. يبقى تبارك الله أحسن الخالقين، هنا المراد بالخلق هنا التصوير، فهو أحسن المصورين ولا شيء يبلغه، فليس كصورته صورة. طيب ثم قال أن نعم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أني أخلق من أحسنت، هذا أيضا في التصوير. نعم.
وكذا قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، ولا نقول لأن ما مصدرية أي خلقكم وعملكم، إذ سياق الآية يأباه، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لن نحتى، والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى. ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له، بل الخشب أو الحجر لا غير. وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يحدث فعله أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري. وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري. وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري، ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم. بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلطه في إنكاره مع ما الآخر من الحق. فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث واجب وجوده بمشيئة الله تعالى، كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.
نعم، دليل على أن هذا بإرادة الله، فألهمها فجورها وتقواها. فقوله
فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها، وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه، ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية.
سبحان الله، شوف الدقيق يا إخواني. نعم. وقوله بعد ذلك قد أفلح،
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إثبات أيضا لفعل العبد ونظائر ذلك كثيرة.
يبقى فألهمها، هذا في إثبات أن هذا بإرادة الله عز وجل. طيب ثم قال فألهمها فجورها وتقوى، يبقى هذا بإرادة الله، ثم أضاف الفجور والتقوى إليها، فجورها وتقوى، هذا إثبات لفعل العبد. يبقى فألهمها إثبات للقدر، فجورها وتقواها إثبات لفعل العبد، ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقي. قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه، فيها نسبة الفعل للعبد. نعم.
وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم.
ده شبهة مين؟ المعتزلة على أهل السنة. كيف يستقيم الحكم على قولكم إن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم، فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ طب الله خلق هذه الذنوب، هذه المعاصي، هذا الفجور، ثم يحاسبهم على ذلك، فين العدل؟ هذا ظلم. وده منطلق المعتزلة ومنه أوتوا في باب الأفعال، أن لازم خلق الله عز وجل لأفعال العباد عندهم الظلم وليس العدل. الظلم وليس العدل. ليه؟ لأن الله لو خلق ثم عدوا عليه لكان ظالما. حتى لا يكون ظالما يبقى الشر المعاصي من العبد ليست من الله، وأن الله ما أراده، لأنه لو أرادها ثم حسبهم عليه لكان ظالما. طب عندكم العدل إيه؟ أن الله ما أراده. طيب فررتم من نسبة الظلم لله فوقعتم في نسبة العجز لله. لماذا؟ لأنكم تقولون الله ما يريد هذه والعبد أراد. معناه إيه؟ معناه بهذا أن إرادة العبد غلبت إرادة الرب، إرادة الشيطان الذي منه تلك المعاصي بالعبد غلبت إرادة الرب. فلما فررتم من نسبة الظلم لله وقعتم فيما هو أشر من ذلك، وهو نسبة العجز لله عز وجل. هذا من جهة عقلية. إنما لو علمتم أن الله قدرها، ولكن تقديره ليس جبرا بل هو بما سبق علمه أن عبده سيفعل فكتب، وليس أن عبده لفعل له فجبره. ولهذا قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، وهو يعلم من أعطى واتقى وصدق بالحسنى لهذا يسره اليسر. وحديث سراقة واضح في هذا، قال يا رسول الله قال شيء فيما جفت به الصحو الأقلام وطولت بصفقة أو فيما نستقبل، قال بل بما جفت به الأقلام وطولت بصفقة، قال فيما العمل؟ قال عمله فكل ميسر أي لما خلق له، يبقى كل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فيصرنا سعادة، وما أهل الشقاوة فيصرنا عمل الشقاوة. يبقى هذا بما سبق بي علم الله، سبق علم الله أن هشام سيختار كيت 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 وأنه سيصلي وأنه فيعينه الله، وسبق في علم الله أن أبو جهل سيختار كذا كذا كذا، كتب الله ما سبق بي علم. أين الجبر؟ ما في جبر. نعم. فقال
وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته، وعنه تفرقت بهم الطرق، فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى، وطائفة أنكرت الحكم والحكم والتعليل وسدت باب السؤال، وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل جعلت الثواب والعقاب عليه، وطائفة التزمت لأجله وقوعا مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين، وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه. وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف. والجواب الصحيح عنه أن يقال
ولو رده إلى الله عز وجل وإلى رسوله ما وقع التنازع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تدعون بالله واليوم الآخر. نعم.
والجواب الصحيح عنه أن يقال إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب، ومن عقاب السيئة السيئة بعدها، فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا.
سبحان الله، قاعدة يا أخوان، الذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا، مرض يستجلب مرضا، مرض يحدث مرضا، فالذنب يكسب الذنب نسأل الله العافية، والسيئة تكسب السيئة، والحسنة كذلك تكسب الحسنة. نعم.
يبقى أن يقال فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب، يقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، فإن الله سبحانه وتعالى خلقه لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على محبته وتألهه والإنابة إليه، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر، ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
وقال يعني الشيطان تمكن منه لما وجد قلبا خاليا من الخير قابلا للشر. نعم.
وقال إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله عز وجل: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان.
نعم.
والإخلاص،
وفي القراءة الأخرى: هذا صراط علي مستقيم. نعم.
والإخلاص خلوص القلب من تأله ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته، فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان، وأما إذا صادفه فارغا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه، فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص، وهي محض العدل.
نعم، هذا في الذنب الأول. يبقى الذنب الثاني الثالث الرابع الخامس المئة مترتب على الذنب الأول، فإن الذنب يكسب الذنب. طب الذنب الأول أيضا عقوبة أنه لم يقبل ماذا؟ الحق الذي جاء الله عز وجل به وكذا، فعوقب بماذا؟ بتسليط الشيطان عليه. وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. فالشيطان يلعب بالقلب الخارب وكذا. نعم نعم. مستثنى ايه؟ لا، هذا تقع غفلة بمقتضى بشرية، تقع غفلة بمقتضى بشرية، وعليه فإنه يفيء سريعا ويعود أكمل مما كان، أكمل مما كان بمقتضى بشرية، ولحكمة، وهي أن من جملة ما نتعلمه من الأنبياء التوبة من الذنب، فيكون هذا حكمة ليقع بذلك تشريع من الله عز وجل. نعم. وحتى لا ييأس الإنسان، وحتى لا يظن أن النبي إله وأن النبي رب. نعم.
فإن قلت: فذلك العدم من خلقه فيه، قيل: هذا سؤال فاسد، فإن العدم كاسمه لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به، فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، بل هو شر محض، والشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح: لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك. وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة حين يقول له الله: يا محمد، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك. وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم، وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب.
قال: وقد أخبر الله تعالى،
وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فلما تولوه دون الله تعالى وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم.
يبقى إذن نستفيد أن دائما التسليط الزنوك هذا كله بسبب ماذا يا إخواني؟ بسبب من العبد، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه، انصرفوا صرف الله قلوبه، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فعوقبوا على ماذا؟ على توليهم الشيطان وشركهم بكذا، عوقبوا على ذلك بأنهم سلط الله عليهم هذا الشيطان. وإلا فالله قال عن الشيطان نفسه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عبادي الذين عبدوني إلا عبادك منهم المخلصين. فإذا أخلصوا وصار الشيطان لا سبيل له عليه، لأنه قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا متعاكم، ثم قال إنه ليس له سلطان إلا على الذين تولونه والذين هم به مشركون. نعم.
وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص، فإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته، وإلهام الفجور عقوبة من خلوه
من خلوه على من خلوه من الإخلاص
وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص. فإن قلت إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جدعا، وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ قيل ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه، فهذا قد يقال إنه أمر وجودي، وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير، وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها. والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل، فلله فيه عقوبتان، إحداهما جعله مذنبا مخاطئا، وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله، وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته وإرادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. والثانية العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات، وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فهذه العقوبة الأولى، ثم قال: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فهذه العقوبة الثانية.
يعني صار الفتح عقوبة؟ ليه؟ استدراج. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يبقى هذا استدراج، يبقى هذه عقوبة، الفتح هنا عقوبة. نعم.
فإن قيل: فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين إليه محبين له وحده، أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ قيل: لا، بل هو محض منته وفضله، وهو من أعظم الخير الذي هو بيده، والخير
يعني
كله.
يعني سؤال طرح سؤال: هل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم، أم ذلك محض جعله في قلوبهم؟ قيل: لا، بل هو محض منتي وفضله، وهو من أعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله في يديه، ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه، ولا يتقبل من الشر إلا ما وقاه. فإن قيل: فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم، عاد السؤال، وكان منعهم منه ظلما، كون الله ما جعل في هؤلاء إخلاص، إنما جعل إخلاص في قلوب قوم دون قوم، كان منعهم منه ظلما. ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف الملك في ملكه بما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهو مسألون. قيل: ها؟
قيل: لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه، وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه وأوجب على نفسه خلافه. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له فهو محض فضله ومنته عليه، لم يكن ظالما بمنعه، فمنع الحق ظلم، ومنع الفضل والإحسان عدل، وهو سبحانه العدل في منعه كما هو المحسن المنان بعطائه.
فمنع الحق ظلم، وهذا لم يكن من حقه، ومنع الفضل والإحسان عدل لأنه لا يستحق، هو سبحانه العدل في منعه كما هو المحسن المنان بعطاء. طيب، فإن قيل
فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة، فهل كان العمل له والغلبة أم أن كما أن رحمته تغلب غضبه؟ قيل: المقصود في هذا المقام بيان أن العقوبة المترتبة على هذا المنع والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم، بل هو محض العدل. وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال، وهل لا سوى بين العباد في الفضل؟ وهذا السؤال حاصله لما تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر.
أيوة، هذا يعني أصل الشبه. طيب، الفضل من الله عز وجل، هذه منه، فإذا منعها عبدا لا يقال هذا ظلم، بل يقال هذا عدل. ليه؟ لأن الله جعلها هنا بعلمه ومنعها هنا بعلمه سبحانه وتعالى. إنما الظلم أن تمنع حقا لك، وليس فضل الله عليك حقا لك. يعني مثلا يا إخواني، أنا الآن عملنا امتحان أو شيء أو حسب جهودكم، فأعطينا واحدا جائز والباقي ما أعطينا، هذا يقال ظلم؟ لا. ليه؟ لأن لم يثبت لك حق فمنعت منه. مثل ما جاء في الحديث عمل الأمم، أمة عملت من إلى بكذا، أمة عملت من إلى من الصبح إلى الظهر، من الظهر إلى العصر، طب أمة عميت من العصر إلى المغرب على ما كان للأمتين، فلما قالوا لما قال هل ظلمتكم شيئا، هل منعتكم يعني حق لكم؟ أنا هذا اتفاق العمل من إلى بكذا، ده اتفاق العمل من إلى زي مثل ولا المسألة على أنا عندي أمة، اتفقت معك اتفقت معك على أنك أنت هتبني الجدار هذا بعشرة جنيه، طيب وغيرك الجدار هذا بعشرة جنيه، وجيت واحد أعطيته في نفس الجدار هذا في عشرين جنيه، أنا ظلمتك؟ لا، لأنه لم يستقر لك حق العشرون العشرين، لو استقر لك حق العشرين ومنعتك كان ظلم، إنما كوني أعطي هذا أزيد منكما لا إشكال، زي أنا ببيع دلوقتي الكأس ده أنا ببيعه بعشرة جنيه، جي واحد أنا أحبه أو كذا أعطيت له بثمانية جنيه، يجي العشرة يقول أنت ظلمتني؟ لا، لأنه سعره ثمانية عشرة، أنا أنقصت منه لكذا، كذلك لو زدت. يبقى الفرق بين الظلم والعدل إيه يا أخوان؟ الظلم أن تمنع حق ثبت لك، إنما الفضل أنه يتفضل على هذا ولا يتفضل عليك ليس ظلما، لأن هذا الفضل ليس حقا لك، إنما هو محض فضل من الله عز وجل ومنه. ولكن يأتي السؤال وهو لماذا تفضل على هذا ولا تفضل على الآخر؟ وده سؤال مهم، هو ابن عز بيرتب الشيء على شيء إلى أن نصل إلى هذا، واضح إخوان؟ يبقى الأول فرق بين الظلم والفضل، لأنه ما ظنوا أن منع الفضل ظلم، ده أساس المسائل. أنا يا أخي الآن هعطي ده بديله ألف خمسمية ميتين جنيه ما اعطيتش ده ظلم؟ انا بعطي من جيبي كده، انا بعطي من جيبي كده ده ظلم؟ لكن لو انتوا عملتوا عمل لي واتفقت مع كل واحد فيكم على عشر واعطيت ده عشر واعطيت ده سبعة واعطيت ده خمسة واعطيت ده اتنين وده ما اعطيتلوش، ظلم ولا لا؟ ايه الفارق؟ كلمة واحدة، ان في الصورة التانية استقر حق فمنعت، والصورة الأولى لم يستقر حق. لكن أنا كبشر ممكن أفعل هذا لأمور اجتهاد، ممكن مثلا أنا بتألف قلب هذا، لا ده لفضله لأسبقياته مثلا، وقد أصيب وقد أخطأ، لكن الرب عز وجل حينما يجعل فضله هنا أكبر وهنا منع فضله، فمحل ذلك علمه سبحانه، ليس جبرا وليس بلا سبب وليس بلا وبلا وبلا وبلا، وإنما بما سبق به علم الله سبحانه وتعالى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، ومن بخل واستغنى. ولهذا نجد أن الفضل هذا مبنوع على الحكم، وأن العدل هذا مبنوع على الحكم. فنسمع جواب ابن أبي العز هنا ماذا يقول على السؤال، وهذا السؤال حاصله لما تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر؟ نعم، كان الجواب.
وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وقوله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم أجرا أجرا، قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضل أوتيه من أشاء. وليس في الحكمة اطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه، بل إذا كشفه الله عن بصيرة العبد حتى أبصر ظرفا. وليس في الحكمة اطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه، بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه، وتأمل أحوال محال لذلك واستدل بما علمه على ما لا يعلمه.
قال ابن باز ولهذا قال سبحانه أليس الله بأحكام الحاكمين، أليس الله بأعلم بالشاكرين، هو أعلم بمحل رضاه ومحل فضله ومحل عدله سبحانه. يبقى ربط، اربط مسألة الفضل والعدل بالعلم لا بالجبر، تزح عنك الشبه. يبقى ليس جبرا، ليس بلا حكمة فصل بين هذا فمن وبين هذا فمنع، ولكن بسابق علم سبحانه وتعالى بعباد. فالله عز وجل بسابق علمه في عباده أعطى ومنع، وفق وخذل. ولهذا قال ابن باز وهو أعلم، أليس الله بأعلم بالشاكرين، هو أعلم بمحل رضاه ومحل فضله ومحل عدله. يبقى هنا حصل أمران، لا تدعي ظلما فهل منعت حقا؟ لا. اثنين، لا تطعن في فضل فهل علمت حكمته؟ لا. والأمر الأكبر، فهل الله عز وجل كلفك بما قدر ولا كلفك بما شرع؟ كلفك بما شرع. طيب اعمل، حينما تعمل وتتقي لن تسوى بمن أعرض ولم يتق، إنما تقتل أصل هذا ظلم، أصل هذا عد. اعمل واقف عند ظلم عد، أنت امتنعت عن عمل أنت قادر عليه، والله يحاسبك، تقول ظلم هذا أو أن الله منعني وهذا يعمل، تقول هذا لماذا أعطاه فضل، هذا ظلم مع أنه عمل، يسره الله اليسرى ويسرك للعسرى لأنك أعرضت وهو عمل، تقول ظلم. الظلم منك لنفسك لأنك أعرضت. زي مدير مؤسسة، أقول يا ابن اللي أنت من أول درس عايز تقول حاجة، هل ايه؟ سؤال؟ ما سمعت يا عبد الرحمن؟ عندك محل، ها تعمل ايه بتقول فيه؟ تماشي، ها اي يعطي الجميع، يعطي من اللي يهب للجميع، يا لو كانوا يستحقون كيف يهب للجميع؟ مين يهب للجميع؟ لا، يهب من يشاء، لكن يعدل في الجميع. في فرق بين عدل وفي فضل. يهب دي فضل، لا يظلم دي عدل، لا يظلم أحد، لكن يهب ده فضل. إنما يهب هذا ولا يهب هذا وهو مستحق، هذا لا يكون في حكمة الله عز وجل. إنما أنت لما يكون عندك أنت شيء، أنت سيبك من امتحان، لأن لو وهبت الجميع أنت غشاش، أنت مدرس غشاش، أنت بتغشش الطلاب خلاص، لكن خلاها حاجة أنت عندك محل، مش امتحان ولا حاجة، محل، وتعطي بعض الإخوة منه حاجات وبعض الإخوة ما تعطيش حاجات، أنت ظالم. طب ليه ما بتسويش في الهبة؟ يبقى أنت ظالم. ليه ما بتعدلش في الهبة؟ سؤال، انت عندك محل اديت لمحمد وديت لحم وما ديتش عزازة. انت هي دي نفس بقى مسألتها، دي نفس مسألتها. انت الان اعطيت الاخ ده والاخ ده وما اعطيتش الاخ ده، انت كده لماذا لم تعدل في الهبة؟ هتكون ظالم؟ هل هتكون ظالما؟ لماذا؟ عايز بقى التعليل هنا ويفك لك الاشكاليه. لماذا؟ اسكت، ها، احسنت، بس خلاص احسنت. لكن لما ده لو عندك 10 وده لو 10 وده 10، اعطيت دول ولم تعطي هذا، يبقى انت ظلمت ولا ما ظلمت؟ ظلمت. يبقى تقولش يهب لما يهبش الجميع وما يعطوش الجميع. الذي له استحقاق غير الذي ليس له استحقاق. وعشان كده احنا نقول لازم نفرق بين معنى الظلم والعدل. ظلم يبقى في حق استقر لك ومنعته، وهذا الله نزه نفسه عن ذلك. انما يهب من يشاء. هتقول ليه الله جعل محمد صلى الله عليه وسلم رسولا وما جعلنيش رسولا؟ ليه الله جعله رسولا وما جعلنيش رسولا؟ ما هو دي هبه فضل اهو، صح؟ يبقى ده ظلم. الله يجعل كل البشريه رسل عشان ما بقاش ظالم؟ هذا كله عبد الرحمن احد؟ ابدا ابدا. لكن الله لما جعل النبي رسولا اصطفى. طب اصطفى بعلم وحكم. اعلم ان اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هكذا، انما اصطفاء بعلم الله عز وجل. علم الله استحقاق النبي صلى الله عليه وسلم لان يكون خير الخلق. ولهذا كما جاء في اثر ابن مسعود ان الله نظر في قلوب العباد وجد ابرها، يعلم القلوب البرة من غيره، قلب رسول، فاختاره واصطفاه لرسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ايضا ابرها كذا قلوب اصحابه فاصطفاهم لصحبته. يبقى نظر في القلوب فجعل الفضل. يبقى اذا تعريف الظلم المعدد ده مهم جدا جدا. طيب نيجي بقى لماذا تفضل على هؤلاء ولا تفضل على هؤلاء؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وليس في طيب الى ان قال ولما استشكل اعداؤه.
ولما استشكل اعداؤه المشركون هذا التخصيص قالوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا.
تمام، انتبه بقى. شوف ليه الله من على هؤلاء من بيننا؟ هؤلاء من الله من بيننا؟ كان الرد
قال تعالى مجيبا لهم أليس الله بأعلم بالشاكرين.
هو هذا بأعلم بالشاكرين، بأعلم بمواقع فضله ومحال فضله. فتأمل هذا الجواب ترى، ها،
فتأمل هذا الجواب ترى في ظنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يصلح لغرسها.
يا سلام، شوف شوف مصطلح، شوف مصطلح الجميل ده، مصطلح الراقي هذا، ها. فتأمل هذا الجواب ترى في ظنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة. يا سلام، ايه الحلاوة دي، ايه الحلاوة دي يا اخوان، سبحان الله. ما هذا، ما هذا؟ شوف يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر، يصلح لغرس شجرة السنة، شجرة التوحيد، شجرة الدعوة على بصيرة، نعمة أيا كانت. هو أعلم أعلم أعلم. ولهذا قال الشافعي جادلوهم بالعلم. العلم يبرر ليه كتب، ليه قضى، ليه أعان، ليه يسر، ليه خذل. بالعلم استحقاق هذا هذا وهذا. ما منعت شيئا استحققته؟ منعت أنت شيء؟ أنت أبا جهل منعت شيء استحققته؟ حتى تقول الله كتب علي الكفر والله قدر الكفر والله والله ولا أخرج عن قدر الله وإرادة الله ها؟ ظلمك؟ ألم يرسل إليك رسولا وينزل عليك كتابا وأعطاك إرادة ومشيئة بها تختار؟ من الذي منعك أن تسلم؟ أنت كأبي بكر على ما أسلم هذا وعلى ما كفرت. أبو بكر علم أنه من السماء مكتوب صديقا فصار يسعى في معلم الله أعلم بما عليه أبو بكر وسيكون فوفقه، وأعلم بما سيكون عليه أبو جهل فخذل. بس وإلا فأبو بكر الصادق المؤمن وكذا، وأبو جهل الكافر، علم الله عز وجل ذلك، أعطى واتقى صدقه بالحسنى فيسر ليسر، بخل واستغنى كذا بالحسنى فيسر ليسر. أنت الآن الحمد لله من الله عليك بالسن وجاي من بلدك، وانت اللي بجوار بجوارنا الآن بتحارب ليل نهار. أهلا. طب جيت تسمع؟ لا بسمع عنك. طب لماذا هذا أتى من أقصى الأرض يسمع وأنت تعرض؟ فعلك هذا، ده فعلك وده سعيك، ولذا خذلك الله لن تدخل المسجد إلا إن شاء الله، وإذا وفقه الله فأعان على إيه؟ يترك أهله ويترك بلده ويترك عشيرته ويتحمل ويرتب أموره، يجوع يوما يشرب يطعم يوما، يتحمل من أجل عند لذة أعظم، عند فائدة أعظم، فائدة أعظم. فهذا كله من سعيك أيضا، بتكون في السيارة أنت جاي تطلب والتاني بيدفعك. أذكر واحد وإحنا كنا في مسجد الهندسة، تخيلوا تخيلوا، شوف اللي جاي منين عشان يحضر الدرس الفجر، وجاري واقف، واقف فين؟ واقف على باب المسجد من بره. أنتوا جايين مين؟ قال لي هشام. وهشام علم، أنتوا جايين له من، تخيل واقف على الباب. واحد تاني كان ابعد منه شويه في الشارع نفسه ايضا، تروحين فين؟ واحد تاني ابعد منه بشويه، تروحين فين؟ هل هشام؟ وانت بقى انت جاي منين؟ وده واقف فين؟ ادى جار المسجد واقف على بابي يصد، ولو أمكن أن يسد لسد. فهم ينهون عنه وينأون عنه. تقول بقى أصلا الله جعل فضل في هذا، ده ظلم، ومنع الفضل ده اللي واقف يصد ده ظلم. حد يقول هذا؟ أنت ابنك، أنت البر بك، قلبك بينشرح وتحبه، والعاق قلبك يضيق تمنع. الزوجة المريحة والأخرى المتعبة، يا خسارة ظلمني بيعملها أحسن مني. الطالب الفاشل النائم طول السنة، والطالب المجتهد ليه رصبت وليه نجحت؟ هذه القاعدة احنا نتعامل بيها دايما. الناس تقول هو ليه، هو انت تسوي نفسك به ليه؟ شوف فلان ما شاء الله نجح، هو اصلا مجتهد، مجتهد ده نجح، هو كده وده كذا 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 وده. الناس تتعامل، لكن لما نيجي عند الشرع كل نتعامل باعتقاد، ولهذا الشرع لا يعارض عقلا صريحا. فإذ يجعل الله وهو سبحانه الخالق لهذا الكون المتصرف على عباده، إذ يجعل لهذا فضل ولهذا كذا، ما في مشكلة. زي ما قلت لك كده، ولا المسألة على الرجل عنده 20 عامل في الحق، متفق مع كل واحد على 100 جنيه، يوميا 100 جنيه، آخر النهار ادى 100 وده 100 وده دوت 500 ومروحي. هل لهؤلاء يقولون ظلمنا؟ ظلمكم منعكم حقكم، مش منعكم فضله. ألا بيديله 500 وانت مالك انت؟ هدي هكتب له نص فدان مش 500. خلصته هديك اكتب لك نص فدان من الفدان كنت بتشغله فيه. قال يتصرف في مالي، انا اتصرف في مالي كما ما شئت. متى اكون ظالما؟ لو منعته. لكن يعلم انني حينما اعطي هذا لا يخلو فعل من حكمه. ليه بعطله؟ لمست فيه حرص. في احنا كنا فلاحين كده، تلاقي في صنايعيه كده، تلاقي واحد يلا يا جماعه يلا قومي يا ابني عشان اخلص بس الشغل ده، قوم امي. وتلاقي واحد هتلك كده وتقيل كده، عايز ايه؟ يروح يشرب، عايز يروح يعني اي حاجه كده، عايز يروح دوره الميه. وتلاقي واحد مخلص فعلا، يعبي الحاجه ويشيلها على كتفه. كلنا بنشوف كده العمال دول. فما الواحد بيجي اخر يوم مثلا يوم يزود ده شويه، خد بالك، مع ان كله متابع باليومات، بس ده شفت انت منه ايه؟ اجاده، شفت منه كذا، شفت منه كذا. ولهذا تفضيل الله للامه على سائر الامم واعطاها هذه، قصرت اعمارها وكثرت اجورها، قصرت اعمارها وكثرت اجورها. ده احنا بنقرا يا اخوان قل هو الله احد، بناخد جزاء من قرا ثلث القران. ده احنا بنجلس من الفجر للشروق بناخد عمر. ده احنا عندنا ليله خير من الف شهر. يبقى ذلك فضل. طب الله لما فضل الامه على سائر الامم كان بايه؟ كنتم خير امه اخرجت الناس، تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم.
من المحل الذي لا يصلح لغرسها، فلو غرست فيه لم تثمر، فكان غرسها هناك ضائعا لا يليق بالحكمة، كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته.
أعد استنى. يقول
ذكر المسألة الأولى ثم قال ومن المحل الذي لا يصلح لغرسها، لأن كلام متصل.
طيب فكان غرسه هناك ضائعا لا يليق بالحكمة، كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، أصلا وفرعا. فإن قيل
في أثر عن حماد بن زيد، شيخنا
فين؟
أثر عن حماد بن زيد.
نعم.
أخرج ابن الأعرابي في المعجم عن حماد بن زيد قال كنت في الكتاب وأنا صغير علي ذؤابة، فجاء عمرو بن عبيد حتى وقف على رأسي فقال يا غليم ما تقول في الدعوة؟ فقلت أما الدعوة فعامة وأما المنة فخاصة، فجر بذؤابتي فقال علموك الكفر صغيرا.
لما قال خاصة عند رجع الفضل. نعم. فهداية الدلالة عامة، هداية التوفيق خاصة. أعد. فقال
قال يا غليم ما تقول في الدعوة؟ فقلت أما الدعوة فعامة وأما المنة فخاصة، فجر بذؤابتي فقال علموك الكفر صغيرا.
الله أكبر. نعم. ابن القيم ايه؟ يعني الاستاذ ابن القيم من المحش يعني؟ يعني الله اعلم. هو طبعا يشبه هذا تعبير ابن القيم صراحه. شوفها في غير الصواعق.
الصواعق الصواعق شيخنا غير مكتمل، ذات الصواعق لابن القيم غير مكتمل. لكن مختصر فيه تكمله.
اي نعم.
التكمله باختصار.
فان قيل
اذا حكمتم باستحاله الايجاد من العبد، فاذا لا فعل للعبد اصلا، قيل العبد فاعل لفعله حقيقه وله قدرة حقيقية، قال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وأمثال ذلك. وإذا ثبت كون العبد فاعلا،
كل قرآن مليء بهذا يا خان، وما تفعلوا من خير، يبقى نسبة الفعل إليكم أنتم، يعلمه الله. وقال تعالى فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم.
وإذا ثبت كون العبد
يقول هذا مجاز، هذا مجاز، هذا ليس بحقيقة. من هنا كان المجاز طاغوتا يا اخوان، طاغوت طاغوت. اوعى تبحث مسألة المجاز بحث لغوي، اللغة في من يقول، مش مبحث لغوي فقط، مبحث لغوي من وجه، مبحث شرعي من وجه آخر. هذا من الذي اخترع المجاز؟ اخترع ليه؟ ولماذا جعله جنة؟ جعله جنة يتقي بها سهام النصوص، وجعلها عذرا له من التمرد على النصوص، يتمرد ومجاز. مدد يا حسين يعني يا رب الحسين، مجاز. ينزل ربنا يعني رحمته، مجاز. وجاء ربك أمره، مجاز. كل شيء مجاز، طاغوت هذا. فلهذا لابد أن تعاد، وأنت بتتكلم في ذات المجاز لازم تستحضر هذا. من أول من قال بالمجاز؟ الجهمية، المعتزلة. من أول من قال دول؟ لا قالها الفراهيدي، ولا قالها الأصمعي، ولا قالها سيبويه، ولا قالها، لا قالها إمام لغة، ولا قالها إمام سنة. جيني واحد سلفي بارد باهت، أنا عارف يعني هذا من، لا يا شيخ أنا بغض النظر عن سيد، بس أصل المجاز في اللغة، وأصل اللغة بتقول، وأصل يعني، وبعض أهل العلم ذكر، وأصل أهل العلم بارد. خلاص كفانا علماؤنا. لو انت عايز باللغة، هو العلماء جهال باللغة يعني موجود في اللغة، ولكنهم يقول لا يمكن ان نقول به في القرآن لان كذا، ابدا. العلماء لا يقولون الا بحق. فاجماع انه لا مجاز في اللغة على نحو ما يقولون هم. ولا المجاز يعني ما هو جائز في اللغة، ده اسلوب تعاملوا به عادي. من مجاز اللغة يعني مما تجيزه اللغة، ما في مشكلة. مجاز بالمعنى المحدث كما قل، هذا ممنوع. فلما قالوا إذن، فنقلوا الإجماع أنه لا يوجد إمام لغة يقول هذا، ولا يوجد إمام سلفي يقول هذا. خذها يا رجل وروح. والله أحد الإخوة بعد العشاء مرة في درس من هذا وقف معي، أتعبني لغاية ما رحت البيت، ونقاش وجدال عقيم. أخواني دي ضريبة البعد عن الدروس، ما هو ده يجينا كل ثلاث سنين مرة. عايز تبدأ بقى معاه يعني مرك، بس على الأقل خدها. وأنا حتى بختم صلاتي وأنا بقى سبحان الله، وأنت عم مستعجل، سبحان الله الحمد لله أكبر. لا ما في مجاز. نقل الإجماع بارك الله فيك على أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن. وأول من قال المعتزلة سبحان الله الحمد لله. يكفيك هذا لما يكفيك. بس يفيك والله، خلاص نقل الإجماع. عطل بقى الفلسفة دي، وروح يعرف أدلة الإجماع وتبحر في المسألة، ما فيش مشكلة. لكن انت واقف عند النت، لما تدخل عليه ها اكتب يا ابني كده، اي عن النت بتاع حد مع النت، اكتب ها هل في مجاز يوجد في اللغة وكذا، اتلاقي في خلاف، يقولك اختلفوا على ثلاثة اقوال. قول يقول لا مجاز في اللغة ولا في القرآن، وقول يجوز يوجد مجاز في اللغة، وقول يقول بالتفصيل يوجد مجاز في اللغة ولا يوجد مجاز في القرآن. مين اللي قبل الاقوال دي؟ هتجدها كده، اكتب هذا تطلع لك ثلاث حاجات، تبدأ انت بقى تنسج على هذا اشياء. خلاص اجمع، ما في. فهذا المجاز طاغوت يا اخواني، طاغوت. لازم فتتناول مسألة المجاز على هذا النحو. نعم،
نقيم في مختصر الصواعق.
أول نتيجة تديله، أول نتيجة. أنا مش عايز نجيب كلام ابن القيم، أنا عايز نجيب بس بديك يعني الجماعة اللي بيبقى ماشي بالجهاز بتاعه. أول نتيجة عندك طلعت لك،
أول نتيجة في البحث اختلف أهل العلم في مسألة المجاز.
تمام،
أول شيء.
تمام،
ذهب جماهير أهل العلم تقسيم الكلام إلى كذا وكذا.
نعم، على طول يجيب لك اختلف أهل العلم على طول، أول نتيجة تطلع لك. ارجع إلى الدوينة المعتبر المعتمدة تجدها ماذا؟ يقول وهل قال ذلك أحد قبل ابن تيمية؟ ولهذا أنا بصراحة لا أخفيكم، الواحد استفاد من الواقع المصري ده استفادة عظيمة. الواحد يا أخواني دكتور في مستشفى عام، انت عندك وردية بيجي لك المقصور لازم تقوم تجبسه، ويجي لك واحد تاني في مخه لازم تقوم تعالجه، ويجي لك واحد تاني ماسك بطنه لازم. انت طبيب عام عمال طول النهار والليل الا عيدك يقول لك اصل ابن تيمية في احتراقه سيبنا من ده، هو اصل هو الخلاف مش العلماء اوردوا الخلاف مش هسيبك من ده، طب هو بس بغض النظر يعني عندي بس هو مش برضه في اللغه يعني قوله تعالى واسال القريه مش ده، ما سيبك من ده. واللي يجي لك اصل انا مؤمن، احنا مش هنقول بالمجاز في القران، احنا هنقول بالمجاز في اللغه، ما نقدرش ندفعها في اللغه، لكن القران لما ترتب على القول بالقران تعطيل الصفات وتحريفها فاحنا بنقول هذا، ويجيك وهكذا. انا بقول لك كده صراحه يعني يمكن ثلاثة أرباع ثراء المسألة الاستشكالات اللي مخاخ، كل واحد بيسهر ويجيب لك حتة، وده بيسهر بالليل ويجيب لك حتة، ودول بيقعدوا مع بعض ويجيب لك جزئية، وده بيعمل شبهة 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 شبهة. يعني الواحد جلس صراحة عند الشيخ الفوزان، عند الشيخ ابن باز، عند المشايخ، ما كنت تجد مثل هذه الايه يعني على طول استشكال مثلا بنا الشيخ بيشرح ويعدل ما شاء الله عليه، ما في ما في هنطلع ياسر بران بيقول هنجيب هذا هنجيب وهكذا. واحد يقول طب ما انت الشيخ بتعمل كده، بعمل كده لانك انت كده. انا اقول لك دعوه، الشيخ فزان يقول دعوه وكنا بندعو، انا النهارده بقول لك دعوه هتقولي اشمعنى، انما الشيخ هيقول دعوه انا مؤمن بهذا. الشيخ بيعلمني انك النقطه ببني منها قصرا، انما انت بتيجي على القصر عايز تنسفه بالنقطه. من اجل هذا لا يمكن اترك لك، انا عارفك، انا عارفك، انت عارفك، عارفك انت وانت مروح هيحصل كذا، عارف انت لما تروح هيحصل كذا، عارف لما تفتح جهازك اهو، انا بقول لك افتح المجهز اهو، افتح الجهاز ادي اول نتيجه جاتك، عارف والله. فعشان كده انا بديك كلات وبقعد معاك بعد درس عن مكتب خمس سادات، وبمشي معاك للبيت عشان اخلص الموضوعات، لو في نقطه دم نازله تعب امسحها لك ولا كلام من ده، ولا في لزقه ما جاتش كويس بلزقها لك تاني لازم. ولهذا اللي بيكون ربع ساعه نصف ساعه قبل الدرس حوالين درس على المكتب انا عامدها، ما اقدر اقول اقعد يا ابني عشان نبدا الدرس، لا انا عايز، انت مش هتقدر تقولها، فانا بديك فرصتك طلعها، اي بيني وبينك اهو طلعها اعملها سويها كذا كذا كذا. وكل هذا وفي نهاية قد تنتكس، هذا بقى ليس بيدي احد، هذا ليس بيدي احد، هذا ليس بيدي احد، هذا عند الله سبحانه وتعالى، ما يملك احد لك شيء ولا نبي يملك لك شيء. نعم.
ابن القيم في اللغة كلام في اللغة. نعم. قال ابن القيم في مختصر الصواعق: وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم بأن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة ومجاز، ولا قال أحد من العرب قط هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز، ولا وجد في كلام من نقل لغتهم عنهم مشافهة ولا بواسطة ذلك، ولهذا لا يوجد في كلام الخليل وسيبويه والفراء وأبي عمرو بن العلاء والأصمعي وأمثالهم، كما لم يوجد ذلك في كلام رجل واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا تابع التابعين ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة.
نعم نعم. وهذا شيء، والشيء الأهم من أول من أوجده وقلبه حتى تعرف الولادة راجعة إلى ماذا، الولادة المتولد من الماء النجس الصرف لا يمكن يكون طهير، ده نجس عينا. فشوف ده متولد من ايه، ده متولد من نجس صرف في المعتقد، وهم جهمية المعتزلة قالوا هذا ليه، لعلة.
قال في موضع اخر قال: والتجأ، قال هذا الطاغوت لهج به المتأخرون والتجأ إليه المعطلون، وجعلوه جنة يترسون بها من سهام الراشقين ويصدرون عن حقائق الوحي المبين.
أسهل رد أمام طلابك يا مبتدع وأمام الناس إنك تقول إذا أحرجت بالدليل قلت هذا مجاز، إذا حرجت بالدليل. ولهذا أنت تسأل الناس دي بأي صيغة، أما يتصل عليك متصل يقول يا شيخ هل يجوز أقول مدد يا حسين، يعني سؤال مباشر وسؤال مفترض محرج بقى لك أنت يا صوف، على طول أغيصر طريق ها هذا مجاز، ما يقصد المدد يا حسين، يقصد مدد يا رب الحسين، زي واسأل القرية. فإن جاءك الدليل المباشر رددت بالمجاز، إذا جاءك الدليل الصحيح المباشر رددت بأن خبر أحد. قاعدتان رفع بهما أهل البدع العقيرة واستطاعوا أن يكونوا ترسا يتقون بأي شبهة في أي مكان من أي أحد على استعداد. القبة الحديدية اليهودية دلوقتي بيعملوا حاجة فوق القبة الحديدية، قبة حديدية بيعدي منها، لو ما عايزين الآن بيصنعوا حاجات أكبر من القبة الحديدية نفسها، أخطر حاجات كده حساسة بقى إيه تعرف المصدر قبل ال، مش لما يجي بقى القبة تتلقاه، لا ده في حاجة قبل ذلك حساسات كده تعرف هذا قبل ذلك. فهتأتيني بخبر في البخاري صحيح صريح أقول لك أحد، هتأتيني بآية هقول لك مجاز، لا أستطيع أن أقول أحد لأنه متواتر ولا مجاز لأنه مريش واتش مفضوحة قوي، يبقى التحريف المراد بهذا كذا، يبقى تحريف، يبقى ثلاث حاجات، واحد أحد خبر أحد ما بيفع عقيدة، اثنين القول المجاز، ثلاثة التحريف اللي هو التأويل كذا وكذا وكذا والمراد به كذا، يبقى هنا أي شيء هاد ها؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعل. هتقول ايه؟ ندخل بقى، أتدري ما هو القبر؟ أتدري ما القبر؟ قل لي ما القبر؟ خوفك بقى أول ما قال لك كده ما القبر ارتعشت أنت. أيوه إيه يعني القبر هو البقعة التي يدفن. طب وبعدين يعني؟ يعني ما تتخذش القبر ده مسجد، أنت حد بيسجد في القبر؟ لا يبقى خلاص على طول، يبقى فلسفة، هذه فلسفة، حتى وصلوا إلى استحباب الصلاة في المساجد المقبور، استحباب الصلاة في المساجد المقبور. وهذا ما في واحد منهم شوف يدور فسادهم بين القاعدة هذه، يا رد لكونه خبر أحد، يا رد لكونه مجاز، يا رد بالتحريف إخراج النص عن ظاهري هذا بالتحريف هذا. وده داخل يعني في قاعدة المجاز لو اتصل به وأعم، فالله المستعان. فلهذا عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيع، لازم نتكلم. فلهذا نقول يعني يمكن الواقع هذا عندنا واقع أشد واقع يعيشه بلد إسلامي في نظري أنا من جهة إرادة الشبهات والاحتكاكات. ولهذا أدخل على النت ما تلاقيش عراك كبير في أي بلد كده، أنتوا هو فين العراك اللي بين الليبيين، العراك اللي بين، مع أن هناك اتجاهات بتشوفوا أنتوا على النت الشيخ فلان والشيخ علان الليبي ويرد على الليبي مش عارف إيه وحاجات كده، أول ما تدخل تلاقي قدامك تب في تونس الشوية اللي حصل في الجزائر الأخير عشان بس ايه اتصالهم بمش عارف صعفقة وما صعفقة والكلام ينزل خلاص. لكن روح تونس، طب روح المغرب، طب روح الصومال، طب روح موريتانيا، مع اني تجدد في كل مكان، تعال بقى لمصر بقى هتلاقي ايه اللي له واللي ملوش، اللي يعرف واللي ما يعرفش، شكل حلو فاللي مزيج نظارة ولا وبيطوروا في المقاطع. العيال بقى ما عادوش مثلا ايه بيقعد عادش بقى الغطرة وكلام من ده، لا ارمي البتاع ده ويعملك كده بنص كم ومش عارف بروحوا الجيم ولا حاجة يكبروا البتاعتين دول شوية ولا حاجة، المهم يعني تحس انها ايه بتعمل كده. طب شوية العيال بقى بيطور عشان بينك لو مش واخد باله بقى، لا يشرب لك شوية شاي مش عارف، لا يعملك مش ايوه هو يعني عيال عندهم زي ما تقول بياخدوا دروس في التنمية البشرية واخد بالك بتاعتهم ديت يعني لهم عندنا احنا وشبهات للنهار. ياسر البرهامي سيبوا يا جماعه الكلام ده كله، تعال بقى انا اقول لكم ياسر البرهامي كده، ومحمد المقصود في مقابل، ومحمد حسان بطريقه، والملحد وبطريقه، يعني كتير ما اللي بيلاقوش في اي بلد صراحه. انتوا اضرب النت من يا اخوان، العراق ده بتلاقيه ال- 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 الايرادات دي كلها بتلاقيها في شعب، يعني تلاقي لك جزائري، بتلاقي لك تونسي، تلاقي لك مش عارف مغربي، تلاقي لك مش عارف حاجه كده، لكن تدخل عليك كان احنا اللي محتكرينه، كان جوجل ده مفعول معمول للمصريين، الشبكه دي معموله للمصريين، وده بيحتم على الرجل السلفي هنا ان يكون في مزيد احاطه بالشبهات، مزيد مزيد احاطه بالشبهات والردود وغيره، لا يمكن تغفلها، لا انت اللي تستطيع ان تغفلها وتنام ها و و و و ولا تهمشها. ولهذا أنا دايما نكرر العمومات ما تصلح عندنا، اتركوه دعوه، هذا يا اخي اللي عليه السلف، هذا يا اخي منهج خوارج، ما يصلح، الاجمالات ما تكفي، الاجمالات ما تكفي، ده الطالب بيجيك اصلا مليء بالشكوك، لازم معاه شبهه واحده، وده بيحتاج الى جهد جهيد، ويحتاج جيوش تعمل في السنة وبيانها نعم الكلام ده الدليل على اللي انا بقولك عليه دلوقتي، ادى حاجة طالعة كده يعني حاجة، شوف احنا بنتكلم بالقيم اللي بيقول ايه اللي انت سمعته ده، خد بالك يقول لك في واحد بيقول اكيد ده هتلاقيه مصري في الاول، او يعني هتلاقيه في اتنين تلاتة كده تانيين، العون ده مثلا ولا حاجة ولا في المهم واحد هتلاقيه طالع لك يقول لك ايه اصل ابن القيم بيقول واصل مر باطوار، المهم اخر طور ايه اللي بيقوله ده، طب خلاص هو الطور الصحيح. تمام خلاص، لكن هو ليه بقى بيستدل بالاطوار في فهمه، هو ده فهمه هو ليه بس ليهون القضيه، مش انت اللي سرق، ان هو انت دلوقتي زي فرعون كده، الم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، ايه علاقه دي باللي احنا فيه، خد بالك، وعايز يقول لك كده انت يا شيخ تعالى، مش انت ابن مش انت بتاع حزب خطر، مش احنا مش احنا كنا بنروح مش عارف كذا كذا، وعايز ايه، انا عزباوي يا ابني في النهايه يا ابني، انا اي حاجه، المهم اللي احنا بنتكلم فيه ده اخلص ادخل فيه، هتقول لي اصلا مش انت ومش احنا، مش كنا احنا مع بعض بنروح مش عارف، مش احنا كنا في الدراسه مع بعض، مش احنا كنا بنقزح الجسور مع بعض، يا عم كنا بنروح الجسور نركب الحمير، ايه المهم دلوقتي، ايه المساله، خلص نفسك يا اخي، انا هو انا بقول لك انا مولود شيخ ولا انا حتى شيخ دلوقتي، انت عايز تقول ايه يعني، عايز تقول انت ابن ابو فؤاد ابو بير امبارح، يا سيدي خدها يا عم، هو حد لك انا شيخ، انا طوي انا واحد عام يا سيدي بقول كلمه رد عليها حق ولا باطل، ففي نوع من الناس يريد ان يثبت لك امورا يزهد، يعني عايز تقول ايه، عايز تقول لو ما كانش له اساس ليه قال ابن القيم يوما ما، قال ابن القيم ده لو ثبت يعني، قال ابن القيم يوما ما جاهل، قال ابن القيم يوما ما ظن ان هذا مجاز، المهم اللي يقول ابن القيم او ابن تيميه او غيره ان هذا مجمع عليه، وأن ولادة هذا الأمر من الجامعة هذا ده في تستطيع أن ترفعه ولا لا؟ يبقى الكلام في هذا الباب. نعم ماشي يا
كلام ابن تيمية. نعم. شيخنا
نعم. خاصة مش هننتقد المجاز بس احنا بنجيبها مثال يعني. اقرأ عشان نخلص مبحث هذا.
قال وإذا ثبت كون العبد فاعلا فأفعاله نوعان. نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته فيكون صفة له وليكون فعلا.
احنا عندنا يقول فإن قيل إذا حكمتم باستحالة الإيجاد
من العبد فإذا لا فعل للعبد أصلا. قيل العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة حقيقة. قال تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وأمثال ذلك. وإذا ثبت كون العبد فاعلا فأفعاله نوعان. نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته فيكون صفة له ولا يكون فعلا كحركات المرتعش. ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختياره فيوصف بكونه فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد كالحركات الاختيارية.
يا سلام يا سلام هذا تقسيم رائع ماتع. شوف يا اخواني جزى الله السلف عنا خير الجزاء. اذا ثبت الكون عبد فعلا فافعله نوعان. اعرف هذا التقسيم تقسيم نافع جدا. طبعا انت عندك الجبرية يقول افعالنا كحركة يد المرتعش ولا ارادة لها فيها وكذا. يقول الفعل نوعان. نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته فيكون صفة له ولا يكون فعلا له كحركة المرتعش. واحد عنده الرعاش هكذا ده يحصل بقدرة. طب بيحصل بإرادة فيكون صفة يا مرتعش صفة وليس فعلا. يا سلام يا سلام ده غير مقترن بقدرة وإرادة فيكون صفة له لا فعلا له. يبقى بتقول فلان المرتعش يا ده فلان كذا يبقى أنت بتصف بهذا لكن ليس فعلا له. ليه؟ لأنه لم يقترن به إرادة ولا مشيئة. طب نوع آخر اقترن به إرادة ومشيئة واختيار فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد كالحركات الاختيارية. شوف تقسيم الفعل هنا رائع ماتع. ما يكون صفة للعبد لا فعل له وما يكون صفة وفعلا وكسب. ما الفارق؟ ها؟ ما اقترن بالقدرة والإرادة كان فعلا وكسبا وصفة. ما عرى عن القدرة والإرادة صار وصفا كحركة المتعلم. فالجبرية جعلوا ما يكون فعلا وكسبا وصفة جعلوه ماذا؟ جعلوه ما يكون صفة فقط. فقالوا أفعال العباد اللي بيفعلوا باختيارهم كحركات يد المرتعش أو غير ذلك. فنقول سويتم بين ما يكون وصفا لا فعلا وبين ما يكون وصفا وفعلا. والله تعالى يا أخي النقول الصحيحة العقول الصريحة النظر المعتبر الواقع المنضبط كل هذا مجموع في علم السلف. نقول صحيحة عقول صريحة فطر سليمة واقع منضبط ثمر لهذا العلم والخشية. والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا. ليه جعل فاعلا مختارا؟ بإيه؟ بالإرادة وبالقدرة بهما التي خلقهما فيه وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له. الخالق الإرادة والقدرة من الله. ولهذا أنكر السلف
الجبر فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز فلا يكون إلا مع الإكراه. يقال للأبي ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح وليس له إجبار الثيب البالغ أي ليس له أن يزوجها مكرهة. والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار لأنه سبحانه خالق الإرادة والمراد قادر أن يجعله مختارا بخلاف غيره. ولهذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل دون الجبر، كما قال صلى الله عليه وسلم
يعني لأشد جبل الله، ولن تجد جبر الله، جبل متعلق بقى بفطر. نعم،
كما قال صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. فقال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: بل خلقين جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري.
طبعا هتقول يا مصري: طب ليه جبل هذا وما جبل هذا؟ ارجع هذا دائما إلى مرتبة العلم. العلم ده كفضل الله يؤتي من يشاء، استفاء اختبار اشتباء لعلم الله عز وجل، يهب لمن يشاء، ومشيئته مقترنة بعلمه وحكمته. نعم،
والله تعالى إنما يعذب عبده على والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول.
معروف معروف، انت فعلت شيء باختيارك تثب، تستحق به جزاء فجزيت، او فعلت تعقب فعقبت، هذا مستقر مستقر يا اخوان. وهي السجون لايه؟ السجون لمن فعل فعلا يعقب عليه، والاوسمه وكذا لمن فعل فعلا يكافئ عليه. معروف يعني ابنك هذا وابنك ذا، ضربت ابنك هذا ولم تضرب ابنك هذا، هذا ضربته وهذا كفأت ليه؟ يبقى هذا معروف، ده مستقر في الفطر. نعم، طالما افعال اختياريه، لكن لو جئت عاقب واحد على فعل لا اختيار له فيه، هذا يقال يا اخي انت ظلمته، ما فعل بارادته. نعم،
واذا
ولهذا الله قال: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا، وقال: ليس عليكم جرح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال النبي: رفع القلم عن ثلاث. هذه بتسمى العوارض، العوارض، العوارض هذه التي والموانع التي يمنع ترتب الحكم على فعل العبد لوجود مانع، نسي، جهل، أخطأ، أكره، تأول وهو يبغي حقا. نعم،
وإذا قيل خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم، كان بمنزلة أن يقال: خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم، فكما أن هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبة ولا ظلم فيهما. فالحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة.
لو أنت قلت هذا أن خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم، كان بمنزلة أن يقال: خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم، فكما أن هذا سبب الموت فهذا سبب العقوبة ولا ظلم فيهما، ولا ظلم فيهما. نعم،
فالحاصل
الله
فعل
عز وجل، انتبهوا يا اخواني، ودي نقطة مهمة جدا يا اخوان، ولهذا باب القدر لابد من الربط فيه مع الشرع. قدر وشرع، خلق وأمر، فمن عارض أحدهما بالآخر ضل، ومن جمع بينهما هدي. الله يعاقبك هنا على هذا الفعل بموجب تقديره ولا بموجب وقوع ما تستحق به العقوبة؟ الله كتب سيئة بموجب ما كتب أنك ستفعلها؟ الله يعلم أنك ستزني، كتب سيئة عاقب على هذه السيئة بموجب أنها ستحصل لا محالة أبدا. طيب أثابك بموجب أنه يعلمك تفعل أبدا، فكان العقاب بموجب وكان الثواب بموجب. ولهذا لما العلماء نصوا في الأصول معروف كده يقول لك الواجب مثلا ما عوقب ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، فالعلماء نصوا على إيه؟ ما أثيب فعله امتثالا، ليس بمجرد الفعل تثاب، قد تفعل الفعل ولست بمخلص، واستحق تاركه العقاب لأنه قد يتخلف العقوب تحت المشيئة. صح، هو من أجل هذا نحن نقول برضو لازم ندخل علم السنة على علم الأصول نهذبه، فالأصول المعتمدة على قواعد متكلمين وأصول مذاهب لازم تدخل عليها الايه الحس السلف، تقوم تقول له يا أصولي هات كده، أما زود لك في العبارة. هنا هنقول ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه الايه العقاب، نقوم نحطها كده عشان تهذب للأصول قاعدته. فلا بد من الجمع من قضاء وشر. الله الآن يعاقبك على ما صدر منك، على ما وقع منك. طب اللي وقع منك ذا وقع منك باختيارك ولا لا؟ لا، كنت مقرأ، يبقى إذن أنت حاسب عندك عوارض. طب وقع منك هذا وأنت تعلم؟ لا، يبقى إذن في موانع. طب وقع منك وأنت تعلم وما في موانع؟ ها، يبقى هنا أنت هنا استحققت، هنا صار في سبب للعذاب، لكن قد حقق حقق. فأنت مدعو للتوبة، ادعو يلا توب إلى الله، والتوبة بابها مفتوح إلى أن تبلغ روح القوم. فلم تتب، يبقى الآن فعلت ذنبا مخالفا للشرع وانت تعلم به، أعطيت فرصة للتوبة فلم تتب، ثم شاء الله أن تعذب. يقال لما تعذبني وقد قدرت؟ الله ما عذبك على علمك بقدر، إنما عذبك على مخالفتك لعلم شرع. ولهذا يقول الطحاوي كما مر معنا، والعلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم مفقود. علم مفقود علم قدر ده عند الله، وعلم موجود علم شريعة. فالإثابة والعقوبة بناء على علم رسل وكتب. طب ما بلغتش، يبقى لن تعذب حتى يبعث الله إليك رسول. ما وصلك في الدنيا سيصلك في الآخرة. ولهذا لم ينطق أهل النار بشيء من الأعذار أبدا. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يعودون على باللوم على أنفسهم، ما يعودون باللوم على غير ذلك. ولهذا لما قضى ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، هذا ليس اعتذارا منهم أبدا، لهذا قضى ربنا أخرجنا منها، فإن عدنا فإنا ظالمون. نعطى فرصة ثانية. الله قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لفاعلوا لكاذبون. يبقى لا أحد يحتج بهذا أبدا. ليه؟ لأنه لا يصلح حجة. يبقى إذن اربط بالقدر يا أخي، درسي هذا ما خرج عن القدر، لكن أنا أتيت بهذا وأعلق هذه التعليقات وأنتقل كلمة. لماذا قلت بالجبل ولم أقل بالجبر؟ عشان الله قدرني كلمة الجبل ولم يقدر كلمة الجبر. لا، لأنني تعلمت أن الله عز وجل يجبل ولا يجبر، اخترت غيري جالس يقول الله يجبر بموجب ما تعلم. يبقى احنا الآن صبرنا وصبرت أفعالنا بناء على وعلى واحد نزل ميدان، واحد بيحذر ميدان، بناء على قدر، بناء على شر، ولا يخرج عن القدر. وبعدين تعالوا يا جماعة بتوع القدر، همد ايده في جيبك وحطه في جيب، بقدر ولا مش بقدر؟ هياخد زوجتك ويفجر بها، بقدر ولا مش بقدر؟ اجلس ونام طول الليل والنهار ولو في لك رزق هيدخل، تؤمن بهذا ولا لا تؤمن ان الرزق بيد الله؟ بقدر. لكن كل هذا الناس تعلم عن بيه، ها؟ هيقطع لك ايدك، ده اللي يمد ايده اقطعها له. ليه تقطعها له؟ ليه؟ ده هو ياخد بقدر. شفت زي الرجل اللي وجد امراته تزني ده يقتل؟ قالت له لا 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 لا، مش ده بقدر، انت صبقت ولا ايه؟ انت رحت تكلم ابن عباس؟ قال لا، ايوه صح، خلاص خلاص بقى.
لولاك لضللت.
اه،
لولاك لضللت.
اه، ده كمان ده بيحمدها، لولاك لضللت. هتفعل المذهب بقى؟ ما احنا دفننه سوا، ده اثنين سوا. يعني احنا نضل الناس بالقدر وتيجي انت بقى تحاسبني لا ده اثنين سوا قاعده ماشيين معاها ده اثنين سوا. تقريبا كانوا دفنوا حمار باين ولا مش عارف ايه وعملوه شيخ ومقام يعني على شيخ. انت هتعمل عليه شيخ يلا انت ناس ان احنا ده احنا دفنينه سوا ده حمار ابوك محمد الله المستعان. يبقى اذا نجمع بين القدر والشرع. فمن جمع واستقام لو جمع بين قاعدة القدر وقاعدة الشرع استقام امره في هذا الباب. من عارض احدهما بالاخر ضل. نعم كما قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبله. طب كيف كذب مع أنه فعلا لو شاء الله ما أشرك؟ أجيبوني يا أخوان كيف الله قال كذلك كذب الذين من قبله مع أنه فعلا العبارة في نفسها لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء أليس كذلك؟ بلى. أمال إيه الكذب فيه؟ أيوة يا أحمد الاحتجاج بهذا على الاعتذار وليس أن هذا بقدر لكن الاحتجاج به. يعني إحنا غير مؤاخذين لأن لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا يبقى هي في نفسها صحيح لكن احتجوا بها على شركهم كانوا كإبليس رب بما أغويتني لأقعدن. يا سلام يعني بما أغواك الله تقعدن يعني أنت ممتسل بقى أمر الله. الله لما أغواك أنت بقى تغويه بما أغويتني لأقعدن له. ولهذا هؤلاء المستدلون بهذا طارة على منهج المشركين طارة على منهج الإبليس ولا يسمون كده يسمون القدرية الإبليسية قدرية المشركية قدرية المجوسية على حسب. نسأل الله السلامة والعافية. يا ربنا يا ربنا لك الحمد يا ربنا لك الحمد اللهم لك الحمد على ما هديتنا يا الله يا أخواني. ونحن نجلس نفرع كلام أهل السنة ولسنا نفرع كلام أهل البدع. الحمد لله أننا لسنا من الذين يقولون مدد يا حسين ونحب الحسين ونقول مدد يا رب الحسين. الحمد لله أننا لا نحتج بقدر على معصية بل نقول كما قال أبونا ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله أننا لم ننزه فنعطل ولم نثبت فنمثل ولكن نزهنا بلا تعطيل ومثلنا وأثبتنا بلا تمثيل. الحمد لله أننا أمنا برب قادر يشاء بحكمة بليغة وامتسلنا لرب شرع فأرسل رسله وأنزل كتبه. الحمد لله رب العالمين أننا لم نخرج على سلطان جائر ولم نرخص جورا لسلطان فجمعنا بين هذا وذاك. الحمد لله أن هدانا لكتب السلف فقلنا بها. الحمد لله أننا خرجنا من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته. الحمد لله أن سقفنا ليس شيخا بل سقفنا ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الحمد لله أن لو أخطأنا بشيء عدنا فأنبنا وقلنا ربنا ظلمنا ربنا رجعنا ربنا تبنا ربنا أنبنا إليك فاغفر لنا. الحمد لله رب العالمين. احمد الله هذا معترك كبار أذكياء معترك أناس سن ملأوا الكتب كتابة ملأوها وملأوا الدنيا كلاما لكن لم يهتدوا إلى نقطة الهداية والسن الاستقامة سن الفرجار الذي لا يمكن قط أن تستقيم الدائرة إلا بتثبيته. هو صغير نعم هو سن صغير لكن تضبط به الدائرة الكبرى. لا تستهن بهذا السن الصغير فلا تضبط دائرة إلا به فعليك بهذا السن. هذه النقطة نقطة الهداية. فالحمد لله أن لسنا جبرية ولا قدرية، والحمد لله أن لسنا خوارج ولا مرجئة، والحمد لله أن لسنا حزبيين ولا توريين، والحمد لله أن لسنا معطلة ولا ممثلة. ذاك فضل الله، محض فضل الله وهداية الله سبحانه وتعالى. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. الحمد لله، إن الأولى قد بغوا علينا، وإذا أرادوا بنا فتنة أبينا أبينا. هكذا ينشد النبي، يرتجز النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وهم يحفرون خندقا، يأخذون بالأسباب، يتعبون يتعبون، يحفرون يأخذون بالأسباب، ولا ينسون فضل الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم. هذه نعمة يا أخواني، نعمة نعمة عظيمة. احمد الله أن وفقك، وفقك بقى لهداية بالتفصيل. فإن الهداية على قسمين: هداية مجملة، هداية عوام. أنا مع السنة، أنا أحبه، لا تسألوني بقى على تفصيلات، أنا معاه يا شيخ. أهل السنة بيقولوا إيه؟ بيقولوا قد سمعنا وأطعنا يا شيخ. هذه هداية مجملة وبها يحصل النجاة. هذه هداية عجائز نيسابور التي يعود إليها أهل الكلام قائلين: ليتني أموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور. لكن الهداية المفصلة، الهداية المفصلة، الهداية اللي تصبح بها طالب علم وترد على الشبهات وترد على الزيغ والضلال، هذه الهداية ليس بعدها إلا النبوة فقط، ليس بعدها إلا النبوة. هذه الهداية الخاصة، هذه هداية أصحاب الجبهة، الجبهة الذين يتلقون سهام هؤلاء بصدورهم فيردونها. هذه هداية الخاصة، فهداية عامة تكفي للنجاة، إنما الهداية الخاصة ترفع الأقدار، ترفع الأقدار. فيلي الأنبياء يوم القيامة العلماء، فهم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. أنتم هنا وميراث رسول الله يقسم في المسجد، والحديث حسن. فانطلق الناس، أبو هريرة يقول انطلق الناس ما وجدوا درهما ولا دينارا يقسم، فعاد وقال: يا أبو هريرة ما وجدنا شيئا. قال: ماذا وجدتم؟ قال: وجدنا قوم يذكرون الله يتعلمون. قال: هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ميراث رسول الله إخواني، هذا ميراث رسول الله الكتاب والسنة، فهم سلف الأمة أخص من راس رسول الله الرد على الباطل يا إخواني، ومعرفة الباطل ومعرفة الحق. هذا يا إخواني الذي ترك النبي عليه بكر وعمر وعثمان، هذا الذي عاش إليه الصحابة. قاتلوا ليه؟ قاتلوا هاجروا ليه؟ ليه يا إخواني؟ وكل الرسل، إبراهيم عليه الصلاة والسلام وضع في النار ليه؟ هذا هاجر ليه؟ للفقراء المهاجرين الذين يقولون ليه يا إخواني؟ لخصوص هذه ليس هداية عامة فقط، إنما هداية خاصة بمفردات الطريق، أن تهدى إلى الإسلام، أن تهدى إلى الطريق، وأن تهدى في الطريق. فإذا قام جبري ردت، وإذا قام قدري ردت، وإذا قام خارجي ردت، وإذا قام مرجئ ردت، وإذا قام إخواني ردت، وإذا قام تبليغي ردت، فهدى الله بك. فإذا كان هؤلاء ذكر الله عنهم وهم ينهون عنه وينهون عنه، فأنت ممن ذكر الله عز وجل عنهم، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. بك نطق الكتاب وبه نطقت، بك نطقت السنة وبها نطقت، بها عرفت الأمة السلف أعيانا وأعمالا وعلوما، معترك خاص. فحينما تهدى إلى مفردات الطريق، ذاك محض فضل الله عز وجل. فإن الأذكياء ما وقعوا إلا في هذا. احمد الله، لا تحتقر ما عندك، لا تستقل بما عندك، لا تستقل بما عندك، لا تحتقر ما عندك، عندك الكثير والكثير، عندك من حرم منه من هو أعلى منك لسانا وأفصح منك لسانا وأغزر منك علما بالمسائل. لا تزاهد في هذا، ليس العلم بكثرة الروايات والكتب، وإنما نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. نعم.
فالحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى، ليس هو نفس فعل الله. ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: وأفعال العباد خلق الله وكسب.
انتبهتم؟ انتبهتم؟ فالحاصل أن فعل العبد فعل حقيقة، ولكنه مخلوق له مفعول الله، ليس هو نفس فعل الله. ليس هو نفس إيه؟ فعل الله. أنا الآن يا أخواني شرحي أو كلامي أو هذا نفس فعل الله؟ لا، هذا فعلي أنا وإليه ينسب، إليه ينسب، لكنه خلق الله بماذا؟ بالإرادة والقدرة اللتين خلقهم الله فيه. يبقى هو من الله سبب وخلق أو ومني ماذا؟ مباشرة وعمل وفعل. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله
وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. أثبت للعباد فعلا وكسبا، وأضاف الخلق إلى الله تعالى. والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
يعني أراد أن يفرق بين كسب أهل السنة وكسب الأشاعرة. أهل الأشاعرة عندهم كسب، ده مذموم، إنما كسبنا جاء بالقرآن والسنة، لا ما كسب ولا ما اكتسب. فيقول: والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر. ولو قال النفع قد يكون أخص، لأن الضرر اكتسبت، وإن كان يطلع عليه كسب وكل حاجة، لكن زيد هنا: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ليه؟ لأن المعصية تحتاج عناء وتحتاج كذا وكذا، ولهذا عبر عنها بالاكتساب، وبهذا عبر عنه بالكسب. لو تأتون في التفسير: لا ما كسبت على ما اكتسبت، ممكن شيخ العثيمين يذكرها، أو ممكن يذكرها، أو السعدي. فيقول: والكسب هو الفعل الذي يعود على فعله منه نفع أو ضرر. لو أن الكسب والاكتساب، يبقى الكسب والاكتساب، حيث إن الكسب الغالب أنه ما يكون من نفع وعمل صالح وكذا، والاكتساب ما يكون من سيئة وكذا. وإن صح أن يقال أيضا هذا كله كسب وكسب وكسب، ما في مشكلة، بخلاف كسب مين؟ الأشاعرة، الذي لا يفهمونهم إلى الآن. هم ما يفهمون إلى الآن الكسب، ما يفهمون. نعم، الظاهر لك انت. هذا الظاهر. قالوا ايه؟ جميل ماشي لغاية كده. الجبرية، واحنا الجبرية كله ما فيش مشكلة، فعل بد مخلوق. طيب الكسب بقى نسميه ايه يا رحومة؟ كمل كده. قديم، ها هندخل بقى في القديم والجديد. يعني ايه قدرة قديمة؟ يعني مش متعلقة بمشيئة. ها ما يعني يكون ايه المكتسب؟ المكتسب بقدرة محدثة. ها خلقا، ها
ها
بين القدرة والجبر. كلمة السر بقى فين؟ بقدرة خلقها الله. هذه القدرة غير مؤثرة، وقع الفعل عندها لا بها، لا بها. فلهذا الفعل كل منسوب لله، أو خلقا وإحداثا وغير ذلك، ده الجبر. طيب، لكن العبد بيقع الفعل، هذا الفعل الذي وقع عنده وليس به، ولهذا نسميه فاعلا، لكن ليس فاعلا على الحقيقة، وإنما بالمجاز لا بالحقيقة. فالشيء الذي حصل حصل عند فعله لا بفعله، الشيء الذي حصل هذا حصل عند فعله لا بفعله، لا بفعله. لكن الصورة صورة فعل، زي ما مثلنا لكم من قبل، زي واحد في صخرة كبيرة ما يحملها أحد، وجبنا حفار يحملها، وانت وضعت يدك مع الحفار كده، ها، والحفار رفعه وانت بإيه معاه كده، انت بتسمى ايه؟ رافع، صح؟ بتسمى معاه رفع، رافع. لكن حقيقة الرفع منك انت؟ ابدا، فانت رافع كده مجازا بس. لكن هذا رفع عند وضع يدك، عند وضع اليد هذا رفع، لكن ليس بي، ليس بي، ولهذا ما في تأثير للسبب. ومن هنا نشأ مسألة أنه هذا ذبح عند إمرار السكين لا بالسكين. فهم بين الجبرية الغلاة اللي هو زي ما قلت كده بين القدر والجبر، هو هذا نسميه جبر خفي. خفي هتقرأه تقول مش جبر، تتأمله هو جبر. لأن إيه الفرق بينكم وبين هؤلاء؟ طالما في النهاية إن ما في فعل مؤثر من العبد ينسب إليه فعله حقيقة، ما هو هو الجبر. لكن هؤلاء لهذا سميت الأشعرة مخانيث المعتزلة. مخانيث ليه؟ هم دايما مخانيث، يأتون إلى الشيء ويتوسطون، فيأتون بهذا وهذا في كل مسألة عندهم، لذا هم مخانيث. فهم في الجب بين القدرية وبين الجبرية الغلاة وبين هؤلاء توسطوا، فجعلوا الأفعال من خلق الله، وجعل العبد هو فاعل، بس فاعل بإيه؟ حقيقة بفعل مؤثر وكذا، ولا ينسب الفعل لا. ولهذا ينفون التأثير، هم نفاة التأثير. هتقرأ بقى بعد كده والشرح والاستطراد هتجد ما ذكرته، ماذا ما ذكرته لك ده وإلى يومك هذا، وهم أصلا مختلفون في وضع حد فاصل للإيه؟ لمسألة الكسب. طيب، نقف عند قوله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. جبت كلام من العثيمين لما كسبت أو اكتسبت في التفسير، نعم، سمعاني قال لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر، نعم الايه، ايه نعم. اخونا الاخ لطفي في المستشفى واستجرى له عملية، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ان يعافيه وان يسلمه من كل سوء ومكروه وان يخرج سليما معافا، نعم. نعم. والأخ نبيل العرباوي مريض، نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه.